بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الوصول إلى العلم المأمون، وهو مختارات من كتب ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله تعالى. وقد فرغنا من الجزء المتعلق بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقرأ الآن في الجزء المتعلق بكتب العلامة ابن القيم رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الوابل الصيب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومن الوابل الصيب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها، فهذا العمل الكامل يكفر تكفيرا كاملا، والناقص بحسبه.
نعم، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أهل الإيمان يتفاضلون بتفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها، خلافا لمن يرى أن الإيمان شيء واحد لا تفاضل أهله فيه، كالمرجئة وكالخوارج أيضا، فلا يرون زيادة ولا نقصانا. أما المرجئة فلأنهم لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، ولهذا يقولون بعدم تفاضل الإيمان، فالإيمان لا يتفاضل، بمعنى لا يتفاضل أهله فيه، فالإيمان شيء واحد كل يستوي فيه. أما التفاضل بين الناس فباعتبار الأعمال، وهذا خارج عن مسمى الإيمان، خارج عن مسمى الإيمان عند المرجئة، فالتفاضل يقع باعتبار الأعمال لا باعتبار الإيمان. فمذهب المرجئة أن الزيادة والنقصان لا تعلقان بالإيمان، فإن الإيمان شيء واحد. أما التفاضل بين الناس فإنما يقع باعتبار الأعمال. أما الخوارج فإنهم أيضا يرون الإيمان شيئا واحدا ولا تفاضل أهله فيه، لأنهم يرون أنه إذا ترك عملا من الأعمال، حيث إن الأعمال كلها عندهم شرط صحة، وبالتالي فإذا ترك شيئا من الأعمال الواجبة فإنه يخرج من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، وإلى منزلة بين المنزلتين وهي منزلة الفاسق كما عند المعتزلة. فيقول ابن القيم: تفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص، يعني أن العمل قد يعمله اثنان، ولكن بينهما من التفاوت ما بينهما عند الله سبحانه وتعالى، لما في القلوب من إيمان وإخلاص، هذا صلى وهذا صلى، وقد يكون بينهما فرق كبير، لما عند هذا من الخشوع والإخلاص والآخر أنقص رتبة منه. فالعمل يتفاضل الناس فيه باعتبار ما في قلوبهم من إيمان وإخلاص، وقد يكون بتفاضل قدر العامل نفسه، كما قال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وهذا عمل وهذا عمل. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تفاضل باعتبار عامل، فقد يقع التفاضل باعتبار العامل، وقد يقع التفاضل في العمل ذاته باعتبار التفاوت الذي يكون بين العاملين في الإيمان والإخلاص. فهذا التفاضل أعمال، وعندنا تفاضل إيمان بحسب زيادة الإيمان ونقصانه. تفاضل الناس باعتبار الإيمان، هذا إيمان يزيد وهذا إيمان ينقص، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بزيادة الإيمان ونقصان. فالذي يريد أن يقوله ابن القيم هنا قاعدة تفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ماذا؟ ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها، فهذا العمل الكامل يكفر تكفيرا كاملا والنقص بحسب، يعني هذا العمل الكامل يكفر السيئات تكفيرا كاملا والناقص يكفر على حسبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المقبول من العمل قسمان، أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل ذاكرا الله على الدوام فعمله في أعلى المراتب. الثاني أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله، فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاهن عن ذكر الله، وكذلك سائر أعماله، فهذا عمله مقبول ومثاب عليه بحسبه.
نعم. المقبول من العمل قسمان، قسم يقبل على أعلى المراتب وهو إذا كان القلب متعلقا بالله عز وجل ذاكرا له على الدوام، وقسم دونه وهو أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله، فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاهن عن ذكر الله، فهذا عمله مقبول ومثاب عليه بحسب. يعني مثل واحد يقرأ القرآن وقلبه حاضر وخشوعه حاضر وقلبه متعلق بالله عز وجل، هذا أجره في أعلى المراتب. ودونه يقرأ القرآن لكن ما عنده الخشوع وقلبه لاهن، فهذا يؤجر على الطاعة التي يريد التقرب بها إلى الله عز وجل، يؤجر على حسب ما عنده من نية، ولكن لما كان قلبه مشغولا نقص أجره. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله
ولهذا تعالى: هل يؤجر من يقرأ القرآن وقلبه لاهن؟ يؤجر على أصل العمل. نعم.
قال ابن القيم
لكن
رحمه الله:
مثل هذا انتفاع قليل، مثل هذا انتفاع قليل، والله عز وجل قد أمر بالتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي ذكر الله أكثر من 100 فائدة، يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويزيل الهم ويجلب السرور ويقوي القلب والبدن وينور القلب والوجه ويجلب الرزق ويكسب المهابة والحلاوة ويورث محبة الله التي هي روح الإسلام ويورث المعرفة والإنابة والقرب وحياة القلب.
الله أكبر الله أكبر. هذه بعض فوائده، والفائدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، فكيف باجتماع هذه الفوائد؟ ولهذا من أعظم الأعمال أو أعظم الأعمال ذكر الله كثيرا، ولهذا أمر الله عز وجل بذكره كثيرا كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والذكر أيها الإخوة يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالأعمال الجوارح. الذكر عام، فالصلاة ذكر، الصيام ذكر، تلاوة القرآن ذكر، وطلب العلم ذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. نعم.
قال: وذكر الله للعبد وهو قوت القلب وروحه يجلو صدأه ويحط الخطايا ويرفع الدرجات.
ذكر الله للعبد، فإن الحديث الصحيح القدسي: أنا مع عبدي حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ الخير من ملأ. ذكر الله للعبد هذا فضل عظيم. نعم. قال: وهو
قوت القلب وروحه يجلو صدأه ويحط الخطايا ويرفع الدرجات ويحدث الأنثى ويزيل الوحشة يذكر بصاحبه
ويذكر
بصاحبه وينجي من عذاب الله ويوجب تنزل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر، ويشغل عن الكلام الضار ويسعد الذاكرة ويسعد به جليسه
نعم،
ويسعد به جليسه ويؤمن من الحسرة يوم القيامة.
الله أكبر الله أكبر، سبحان الله. لو تدبرنا فضيلة الذكر وما في ذكر الله عز وجل من منافع، والله ما تركناه أبدا ولا غفلنا عنه، ولكن والله غفلة القلب التي يتبعها غفلة اللسان. ولهذا جاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، كان يذكر الله على كل أحيان، كان يديم الذكر صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو مع البكاء سبب إضلال الله للذاكر، وبه تحصل العطايا والثواب المتنوع من الله،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيحين، سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر رجلا وذكر رجلا خاليا ذكر الله عز وجل ففاضت عينه. هذا سبب في إضلال الله للذاكر. نعم.
وبه تحصل العطايا والثواب المتنوع من الله، وهو أيسر العبادات وأفضلها، وهو غراس الجنة، ويؤمن العبد من نسيان ربه وانفراط أمور العبد، ويسير بصاحبه في كل حال من أحواله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
وهو نور العبد في دنياه وقبره ويوم حشره، وبه تخرج أعمال العبد وأقواله ولها نور. وهو رأس الولاية وطريقها.
نعم نعم، رأس الولاية وطريقها. الله أكبر. ذكر الله، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم.
ويزيل خلة القلب ويفرق غمومه وهمومه، وينبه القلب من نومه، ويثمر المعارف والأحوال الجلية، والذاكر قريب من مذكوره والله معه. وأكرم الخلق على الله من لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله.
الله أكبر الله أكبر. كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما استنصحه الصحابي، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نعم.
ويزيل قسوة القلب وما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل ذكره.
الله أكبر الله أكبر. هذا كلام عظيم يا إخواني، والله هذا كلام عظيم. كل هذه فوائد عددها ابن القيم رحمه الله للذكر، ونحن عنه غافلون. وهذا من أيسر العبادات، ولكن عنا من يسره الله عز وجل عليه، وإلا هذه والله ثقيلة على الغافل، ثقيلة على الغافل. أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أن يقول سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أن يقول لا إله إلا الله، هذه ثقيلة على العبد ما لم ييسرها الله عليه. نعم، الذكر يسير في كنهه وماهيته، لكن صعب على قلب غافل، وصعب على من لم يكن راجيا لما عند الله عز وجل. ولهذا مع يسر وسهولة الذكر، انظر الذاكرين من هم وكم هم، نذكر كل شيء إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. يسهل علينا الكلام، إنسان يتكلم ما توقف لسان، حتى إذا جاءت حركة اللسان بالذكر وجدت مشقة، وجدت صعوبة، لأن الإنسان لم يعتد ذلك. فإن الإنسان إذا اعتاد ذكر الله سهله الله على لسانه، حتى يصبح الذكر على لسانه سجية وسهلا ويسيرا لا يستغنى عنه الإنسان. نعم.
ويوجب صلاة الله وملائكته على الذاكر، ومجالس الذكر مجالس الملائكة ورياض الجنة، وجميع الأعمال إنما شرعت لإقامة ذكر الله، وأفضل كل عامل أكثرهم لله ذكرا.
الله أكبر، الله أكبر. وجميع الأعمال إنما شرعت لإقامة ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري. نعم.
وإدامة الذكر تنوب مناب كثير من الطاعات البدنية والمالية والمركبة منهما، وهو يعين على طاعة الله، ويسهل كل صعب، وييسر الأمور، ويعطي الذاكر قوة في قلبه وبدنه. والذاكرون أسبق العمال.
إيه والله، ذكر الله عز وجل يعطي قوة في قلب، هذا معروف، هذا معروف. فإذا القلب الذاكر قلب بعيد عن شيطانه ووسوسته، فإذا ذكر العبد ربه عز وجل وأدام ذلك خنس الشيطان. طيب، لكن كيف يكون قوة في بدنه؟ نعم، قوة في بدنه، نعم، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى يكسب العبد انشراح الصدر وطمأنينة القلب. وإذا انشرح الصدر وقوي القلب ابتعدت عنه همومه وغمومه، وإذا ابتعدت همومه وغمومه قوي، واستطاع أن يعمل ما لا يعمله مع ضيق الصدر وعدم انشراحه. ولهذا فإن الأطباء يقولون لا تنتفع بدواء ولا يقوى بدنك إلا بنشاط نفس وقوة نفس. ولهذا يقولون النفسية أهم شيء، النفسية. كثير من الأمراض يقولون رجع إلى نفسية معينة، فلما مرضت نفسيته مرض بدنه. جل الأمراض الآن إن لم تكن جميع الأمراض لها ارتباط بها. وهل أقوى من قلب اطمأن، وهل أقوى من بدن رجل انشرح صدره فغابت عنه غموم الدنيا التي هي أثقال تكبل كثيرا من الناس، وجمع قلبه وهمه على أمر واحد وهو تحقيق طاعة الله والسعي في مراضي الله، فإن وقعت به مصائب قال إنا إليه وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فلا يكون قانتا. وإن نزلت به نعم كان لله شاكرا، فلا يصاب بالبطر والأشر والعجب. نفسية معتدلة، وإذا اعتدلت النفسية اعتدل البدن والمزاج. فرأيته ابن 80 سنة وقد يزيد، وعنده من النشاط والهمة والإقبال ما ليس عند الشباب. فإن القوة قوة القلب، وإن حراك البدن لينطلق من إرادة القلب. فكم من بدن شاخ وضعف من جهة عظامه وأعضائه، لكن أتته قوة القلب فأحدثت له من الحراك ما يعجز عنه قوي البدن. هذا أمر معروف، فتستعان على الشدائد العظام التي تحتاج إلى قوة الأبدان بذكر الله. ولهذا فأعظم ما يقوي المجاهد في سبيل الله ذكر الله. ولذا قال ربي سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ليله ذاكرا لله عز وجل في غزواته. نعم.
والذاكرون أسبق العمال، وهو سد بين العبد وبين نار جهنم، وتستغفر الملائكة للذاكر، وتتباهى الجبال وبقاع الأرض بمن يذكر الله عليها وتشهد له.
الله أكبر، الله أكبر. كل بقعة ذكرت الله عليها كانت شاهدا لك عنده يوم القيامة. الله أكبر. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هذه الأخبار نتحدث بها. وقال سبحانه: فما بكت عليهم السماء والأرض ولكن كذبوا. نعم.
والذكر أمان من النفاق، ويدخل في ذكر الله ذكر أسمائه وصفاته والثناء عليه بهما.
هل يذكر الله كثيرا منافق؟ لا والله. كيف والله عز وجل يقول عنهم: ولا يذكرون الله إلا قليلا. لكن المؤمن هو من يديم ذكره ويكثر ذكره، لأن قلبه متعلق بالله. أما المنافق ما عنده إيمان، فإن ذكر الله بعض الأحيان فلأنه يراء الناس، يراءون الله ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم.
ويدخل في ذكر الله ذكر أسمائه وصفاته والثناء عليه بهما، وتنزيهه عما لا يليق به، والخبر عن أحكام الله، ذكر أمره ونهيه، ويكون الذكر بالقلب واللسان وهو الأكمل.
نعم، ليس كما يقول الواحد الذكر باللسان فقط كما اعتقد بعض الناس، الذكر باللسان وذكر بالقلب وذكر بالأعمال. فإن تواطأ القلب مع اللسان هذا أكمل ما يكون. نعم.
ثم القلب وحده ثم اللسان وحده.
سبحان الله، انظر إلى ترتيبي الترتيب، فأكمل المراتب الذكر بالقلب واللسان، يتواطأ القلب مع اللسان، ثم يليه ذكر القلب، لأن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح. جنس أعمال القلوب أعظم من جنس أعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح تصدر عنها، ثم ذكر اللسان. نعم.
قال: وأفضل أنواع الذكر القرآن، ثم الذكر والثناء على الله، ثم أنواع الأدعية.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إذن عندنا ثلاثة عناصر الآن. العنصر الأول فضل الذكر، العنصر الأول فضل الذكر. العنصر الثاني، وقد بينا بيان ابن القيم رحمه الله، العنصر الثاني مراتب الذكر، اللي هو أولا الذكر بالقلب واللسان، ثانيا الذكر بالقلب، ثالثا الذكر باللسان. طيب، العنصر الثالث أفضل أنواع الذكر، أفضل أنواع الذكر، الذكر ذكر القرآن، ذكر الله عز وجل بالقرآن لأنه أعظم الكلام، ثم بعد ذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم الأدعية المعروفة. فأعظم الكلام وأعظم الذكر القرآن، هذا أعظم الذكر. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومن زاد المعاد في هدي خير العباد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو فلا شريك له، فلا شريك له، يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره.
نعم.
ثم قال ابن قال الشيخ السعدي رحمه الله ثم ذكر أمثلة من هذا النوع، وأن أكمل مختار من الخليقة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به، فإنه سبب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هدي الرسول وما الرسل وما جاءوا به، وخصوصا خاتمهم صلى الله عليه وسلم. وبهديه توزن العقائد والأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا كان الأمر كذلك فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
الله أكبر، الله أكبر، هذا كلام عظيم حول قول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل له الخلق سبحانه وتعالى، فلا خالق سواه، هل من خالق غير الله؟ وكما أنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والقدرة العظيمة في الخلق، فإن الله عز وجل له الحكمة البالغة في التخيير بين خلقه والتفضيل. فربك يخلق ما يشاء ويختار ويفضل هذا على ذاك، والتفضيل قد يكون باعتبار الأعيان، قد يكون باعتبار الأزمان، قد يكون باعتبار المكان. فضل بعض الأعيان على بعض كما فضل الرسل على سائر الناس، وجعل تفاضلا بين الرسل، فأفضل الرسل أولو العزم الخمسة، ثم جعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وجعل الملائكة فضلا، وجعل الشياطين مادة الشر. فربك يخلق ما يشاء ويختار، هذا في الأعيان. وفي الأزمان خلق الزمان وجعل بعضه أفضل من بعض كما فضل رمضان على سائر الشهور، وفضل أياما في السنة على سائر الأيام، هذا يوم عرفة، هذا يوم عاشوراء. جعل الصيام في المحرم أفضل الصيام بعد رمضان، ثم ما كان في شعبان لما جاء عند مسلم بأن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهو الشهر الذي سيدخل علينا بعد هذا الشهر الذي نحن فيه، وهو من الشهور الفاضلة التي نحن فيها أيضا، الشهر الذي يقع فيه الحج وذو الحجة بمناسكه الخاصة، وإن كانت أشهر الحج تبدأ من هلال شوال. وفضل بعض الأماكن على بعض، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه، فجعل مكة خير البقاع. فربك يخلق ما يشاء ويختار، ولكن لابد أن نتعبد الله باختيار الله، نتعبد الله باختيار الله، فلا نفضل زمان على زمان إلا بنص، ولا نفضل مكان على مكان إلا بنص، ولا نفضل عينا على عين إلا بنص. ماء زمزم أفضل المياه بالنص، بالنص. فهذا التفضيل نحن عباد لله فيه. حتى القرآن فإن بعضه أفضل من بعض باعتبار موضوعه، ولا باعتبار المتكلم هو الله سبحانه وتعالى الذي تكلم بالقرآن كله كلاما حقيقيا يليق بجلاله، لكن بعض القرآن أفضل من بعض باعتبار موضوعه، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي بن كعب عن أفضل آية في القرآن فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد لأعلمنك أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين. بل إن بعض صفات الله عز وجل أفضل من بعض، بل بعض صفات الله عز وجل أفضل من بعض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورحمتي سبقت غضب، رحمة الله سبقت غضب الله عز وجل. الشاهد أن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، ثم انظر إلى عبارتين عظيمتين ابن القيم. العبارة الأولى: فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هدي الرسل وما جاءوا به، وخصوصا خاتمهم صلى الله عليه وسلم. هذه اكتبوها واحفظوها: فالطيب من الأقوال والأعمال والأخلاق ليس إلا هدي الرسل وما جاء به، لا يخرج عن هدي الرسل. ثم انظر إلى هذه العبارة كذلك: وبهديه توزن العقائد والأعمال الظاهرة والباطنة. الله أكبر، هذه كلمات من نور يا أخوان، هذه كلمات هي لبنات في بناء المسلم. فالطيب إذا من الأقوال والأعمال والأخلاق ليس إلا هدي الرسل وما جاءوا به، خصوصا خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي دينه وشرعه وهديه أكمل هدي وشرعه. ثم قال: وبهديه توزن العقائد، هذه عقيدة مقبولة أو مرفوضة بحسب كونها من هدي النبي أو ليست من هدي النبي. إذا عرفت ذلك علمت أنه يجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه والناس والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم. هناك المستكثر، هناك المستقل، وهناك المحروم. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه قاعدة عظيمة، كلمات من نور، أسأل الله أن يهدينا وإياكم إليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مراتب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خمس: النبوة، ثم إنذار عشيرته الأقربين، ثم إنذار العرب، ثم إنذار الخلق كلهم، وهذه الأربعة من آثار الرسالة.
الله أكبر، الله أكبر. مراتب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خمس، أي أن النبي مر بهذه الخمس مراتب: النبوة، وبإقرأ كان نبيا، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأولا نبئ بقر، ثم أمر بإنذار عشيرته الأقربين، ثم بإنذار العرب أجمعين، ثم بإنذار الخلق كلهم، وهذه الأربعة من آثار الرسالة. يعني بقرأ كان نبيا وبالمدثر كان رسولا. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل بالمدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فبدأ بنظارة عشرة الأقربين، ثم بإنذار العرب، ثم بإنذار الخلق كله من الإنس والجن، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس، كل الناس والجن كذلك، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن عجبا، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضره قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى صدق لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأسباب لشرح الصدر أمور: قوة التوحيد والهدى والنور الذي يقذفه الله بقلب العبد.
الأسباب لشرح الصدر أمور، بما ينشرح الصدر، ما أسباب شرح الصدر؟ الله أكبر، هذه والله إخواني سبحان الله أمور ينبغي أن تحفظ وأن تستخرج من هذا الكتاب في دفتر خاص. إخواني أنصح نفسي وإخواني أن يكون لك دفتر خاص فقط بهذا الكتاب، تقسيمات سلفية وفروق سلفية سنية، التقسيمات السلفية والفروق السنية. فما أسباب شرح الصدر؟ سبق معنا الأسباب الجالبة لمحبة الله، سبق معنا الأسباب التي تعين على الشيطان، وهكذا. خذ أسباب انشراح الصدر: واحد،
قوة التوحيد.
الله أكبر. نعم.
والهدى،
والهدى والنور الذي يقذفه الله بقلب العبد. قوة التوحيد واحد، الهدى والنور الذي يقذفه الله بقلب العبد. نعم.
والعلوم النافعة
ثلاثة، العلوم النافعة، فإن العلم النافع يزكي القلب، العلم النافع يا أخوان وهو الذي يقذف الله به الهدى والنور في القلب، كما قال بعض السلف: ليس العلم بكثرة المسائل وإنما نور يقذف الله في القلب. نعم، العلوم النافعة، والعلوم النافعة هي العلوم السلفية، وفي ذلك التحذير من علوم أهل البدع والأهواء والكلام والآراء. فلا تفتح كتابا لمبتدع ولا تفتح كتاب بدعة إلا إذا كنت عالما ستفتح هذه الكتب للرد على أصحابه. نعم، نصيحة للخلق، إنما تطلب منها الهداية فلا تطلب الهداية من كتاب صاحب بدعة. ولهذا كيف نجمع بين هجر كتب أهل البدع وبين رد أهل العلم على أهل البدع من كتبهم؟ ألم يفتحوها؟ فنقول فرق بين نصيحة الخلق بالرد على أهل البدع من كتبهم، فهذه حاجة والحاجة قدرت بقدرها، وبين طلب الهداية، فإن أهل العلم لما فتحوا كتب أهل البدع لم يفتحوها طلبا للهداية وإنما ردا على أصحابها وبيان ضلالها. ففرق بين أن تفتح هذه الكتب طلبا للهداية وبين أن تفتح هذه الكتب ردا عليها، مثل الإنجيل، فرق بين أن تفتحه لترد على هؤلاء في استدلالهم وضلالتهم وبين أن تفتح طلبا للهداية، وبين أن تفتح طلبا للهداية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما رأى في يده ورقة من التوراة أنكر عليه إنكارا شديدا، قال: أو متهوكون فيها ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكتب أهل الضلال لا تفتح طلبا للهداية، إنما طلبا لبيان ما فيها من ضلال نصيحة للخلق. عرفتم يا إخوان؟ عرفتم؟ هذا فارق مهم جدا حتى لا يشكل عليكم الأمر. تقولون كيف أمرنا بهجر كتب أهل البدع والأهواء ثم إننا نرى العلماء فتحوها وقرأوا فيها؟ نقول قرأوا فيها للرد على أهلها وليس طلبا للهداية. نعم.
والإنابة إلى الله تعالى،
هذا الأمر الرابع من أسباب شرح الصدر، الإنابة إلى الله عز وجل. نعم.
ودوام ذكر الله،
هذا الخامس، دوام ذكر الله عز وجل، فبهذا يطمئن القلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. نعم.
والإحسان إلى الخلق،
هذا السادس، إحسان إلى الخلق. نعم.
والشجاعة،
والشجاعة هذا السابع بأقسامها التي سبق أن بيناها. فالشجاعة تحمله على عزة النفس وإثار معاني الأخلاق والشيم. سبق معنا بأن حسن الخلق يقوم على أربعة أركان: الصبر، العفة، الشجاعة، العدل. نعم.
وإخراج دغل القلب،
هذا الثامن، تعالج أمراض القلوب. نعم.
وترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم،
هذا التاسع، ترك فضول كل هذا، ويمكن تقسيمه هو نفسه إلى ترك فضول النظر هذا 9، ترك فضول الكلام هذا 10، ترك فضول الاستماع هذا 11، ترك فضول المخالفة هذا 12، ترك فضول الأكل هذا 13، ترك فضول النوم هذا 14. هذه الأسباب الجالبة لشرح الصدر، الأسباب التي ينشرح بها الصدر، أعظمها أعظم الأعمال توحيد الله عز وجل، أعظمها توحيد الله عز وجل. الله أكبر، كم نحن في حاجة يا إخوان إلى معرفة هذه القواعد التي هي الفهم لكتاب الله والفهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يأمر الله بكل هذه الأشياء ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
وأضداد هذه الصفات سبب الهم والغم والضيق والحصر، ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات.
نعم.
الكاملة.
طيب، يبقى إذن هذا بيان لأسباب شرح الصدر. طيب، العنصر الذي بعد ذلك هو متعلق بأضداد هذا، الأسباب الجالبة لضيق الصدر، الأسباب الجالبة لضيق الصدر، عكس هذه، ضد ما سبق. فأضدادها سبب للهم والغم والضيق والحصر. قوة التوحيد سبب جالب لانشراح الصدر، ضعفه سبب جالب للهم والغم، وهكذا. العلوم النافعة سبب لانشراح الصدر، علوم أهل الأهواء سبب للهم والغم والحزن وضيق الصدر، وهكذا. دوام ذكر الله، الغفلة عن ذكر الله، فاحفظوا هذا جيدا بارك الله فيكم. شوف سبحان الله كم يمر معنا من تقسيمات، نستشعر يا أخواني عظم حاجتنا ونحن طلبة علم لها. فكيف بأمتنا؟ كيف بأمتنا يا أخوان؟ نعم.
ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات الكاملة وغيرها أعلاها وأكملها، ولأتباعه منها بحسب اتباعهم له، وبالله التوفيق.
نعم. فالناس يتفضلون في تحقيق هذه الأسباب بتفاضلهم في اتباعهم لرسول الله وأخذهم لشريعته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مراتب الجهاد أربع.
سبحان الله، سبحان الله، ننتقل من إلى، من فائدة إلى فائدة، ومن تقسيم إلى تقسيم، ومن هداية إلى هداية. الله أكبر، الله أكبر. هذا الكتاب ماتع، هذا الكتاب اجعله أمامك دائما، اجعله أمامك في مكتبتك، لكن يكون بارزا إياك أن ينتهي أن ننتهي من هذا الكتاب الذي نسأل أن ييسره لنا ثم تتركه. لا، اجعل هذا الكتاب أمامك، أمامك تفتح دائما واستخرج منه التقسيمات والتفريعات واكتبها واحفظها، فإنها زاد لك إذا أردت أن تتكلم في أي مجلس في أي مسجد. استدعي تقسيم من هذه التقسيمات وطف حوله. ولهذا لو عقدت 100 مجلس في اليوم فسوف تتكلم في 100 موضوع، كل موضوع يختلف عن الآخر. تخيل لو أعطيت 100 موعظة و100 نصيحة في اليوم، ولك 100 درس و100 مجلس في اليوم، فسوف تجد هذه النصائح عندك موجودة، لا تشبه نصيحة نصيحة أخرى. يعني أنت الآن شوف اليوم فقط، اليوم فقط، وأنا أذكر هذا دائما، يعني أقول اليوم فقط عندك فضائل الذكر، عندك مراتب الذكر، عندك أنواع الذكر، وكل نوع من أنواع الذكر ستعيش معه بفضائله وكذا وكذا. يعني هذه عامة ثم يتفرع منها. خذ فضائل الذكر، يقول هذه الذكر لو ذكر أكثر من 100 فائدة، إذن 100 فائدة فقط تقضي بها يومك 100 مجلس، كل مجلس مع فائدة، يرضي الرحمن عيش مع هذا الرضا، يطرد الشيطان عيش مع هذا هذه الفائدة، يزيل الهم عيش مع هذه الفائدة، يقوي القلب والبدن عيش مع هذه الفائدة، وهكذا. طيب الوقوف مع قول الله عز وجل ربك يخلق ما شاء ويختار، وانظر إلى الاختيار هذا باعتبار أعيان، باعتبار أماكن، باعتبار أزمان، وتكلم، ثم انظر بعد ذلك إلى فوائد مراتب دعوة النبي، الأسباب لشرح الصدر، عيش مع كل سبب، مراتب الجهاد. فأنا أقول لك هذا زاد عظيم، كتاب هذا كتاب مهم. نعم،
مراتب الجهاد 4. الأول جهاد النفس على تعلم الهدى والعمل به والدعوة إليه والصبر على مشاق الدعوة.
الله أكبر، كما قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهي 4 التي ذكر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما قال اعلم أنه يجب على كل مسلم تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، هو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة الدين الإسلامي بالأدل. الثاني العمل به. الثالث الدعوة لي. الرابع الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل هذه 4 داخلة في نوع واحد، وهي ماذا؟ جهاد النفس. هذه 4 داخلة في نوع واحد وهي جهاد النفس. جهاد النفس على العلم، العمل، الدعوة، الصبر. 2 منهما تكمل بهما نفسك، العلم والعمل، و2 منهما تكمل بهما غيرك، الدعوة والصبر على الأذى. هذه 4 راجعة إلى نوع واحد من مراتب الجهاد، وهو جهاد النفس. عرفت الآن كيف أن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر؟ جهاد النفس البعض قد يستهين به ولا يتصور كيف يكون هو الجهاد الأكبر. إذا عرفت مراتب جهاد النفس عرفت كيف أنه الجهاد الأكبر، لأنه جهاد بالعلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى فيه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. عزم الأمور، هذه المرتبة الأولى فقط من مراتب الجهاد. الثاني
جهاد الشيطان على دفع ما يلقيه إلى العبد من الشبهات والشكوك القاضحة في الإيمان وجهاده على ما يلقي إليه من الإرادات والشهوات.
الله أكبر الله أكبر. الثاني جهاد الشيطان. جاهدت نفسك، جاهد شيطانك، جاهد شيطانك في البابين العظيمين، في باب الشبهات وفي باب الشهوات. جهاد الشيطان، فاستعذ بالله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالأول وهو الشبهات،
فالأول يثمر اليقين، والثاني بعده الصبر، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.
الله أكبر. فالأول وهو جهاد الشيطان فيما يلقي من الشبهات يثمر اليقين، والثاني وهو جهاد الإرادة والشهوات، جهاد الشيطان فيه يثمر الصبر، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله في محكم التنزيل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جهاد الشيطان. الله أكبر. الثالث من أنواع الجهاد:
جهاد الكفار والمنافقين بالقلب واللسان والمال والنفس.
الله أكبر. وانظر كلمات من نور. جهاد الكفار والمنافقين بإيه يا أخوان؟ بالقلب. يا الله يا الله، أجاهدهم بقلبي. طيب وما علاقتهم بقلبي؟ قلبي باطن، كيف أجاهد الكفار والمنافقين بقلبي؟ كيف بقلبي؟ بقلبي وقلبي باطن، ذاك أمر خاص بي. جهادهم بقلبك أعظم الجهاد، وعنه يصدر الجهاد باللسان والمال والنفس. جهاد القلب عقده على البراء: إنني براء بقلبي أولا مما تعبدون، فإنهم عدو لي بالقلب إلا رب العالمين. وأعتزلكم وما تدعون من دونه بقلبي أولا. جهاد الكفار المفخر بالقلب، وإذا قوي القلب وانعقد فيه البغض لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو أخوانهم أو عشرتهم. أولئك كتب في إيه؟ في إيه يا أخوان؟ في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يا الله. بالقلب واللسان جاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم إعلان البراءة، والمال والنفس. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم. يبقى يسبق يا أحمد الجهاد بالمال والنفس الجهاد بالقلب واللسان. إذا نجاهد الكفار المنافقين بالقلب، باللسان، بالنفس، بالمال. أربعة، هذه مراتب جهاد الكفار والمنافقين. يعني كل مرتبة من هذه المراتب مراتب. جهاد النفس، الجهاد عموما أربع مراتب. الأولى جهاد النفس مراتب، الثانية جهاد الشيطان مراتب، الثالثة جهاد الكفار والمنافقين مراتب، الرابعة جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات. يعني جهاد أرباب المعاصي والبدع مراتب: باليد إذا قدر، ثم باللسان، ثم بالقلب. فهذه ثلاثة يبقى المرتبة الرابعة مرتبة الجهاد، جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، وهذه باليد ثم باللسان، باليد إذا قدر، إذا قدر يعني في حدود قدرتك، إن كنت ولي أمر وجب عليك ما لم يجب على غيرك، ثم إن كنت راعيا في بيتك وجب عليك ما لم يجب على غيرك، جهاد باليد إذا قدر، ثم باللسان، ثم بالقلب. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يلا عدوها بسرعة، 13 مرتبة، نعم، 4 في النفس، 2 مع الشيطان، 6، 4 مع المنافقين والكفار، 10، 3 مع أرباب الظلم والبدع والمنكرات، هذه 13 لابد أن تحفظ حفظا. فالجهاد 4 مراتب، والأربع تنقسم إلى 13 مرتبة. بل والله نستطيع أن نجعل كل مرتبة من المراتب 13 إلى مراتب. جهاد النفس على تعلم الهدى، ده واحد من 13. طب التعلم بقى كيف تجاهد نفسك على التعلم؟ جهاد نفسك على العلم النافع، جهاد نفسك على طلبه على يد أربابه، جهاد نفسك على سمت وطريقة العلماء، جهاد نفسك على حفظ العلم، جهاد نفسك على فهم العلم، جهاد نفسك على التثبت في العلم. العلم نفسه مراتب، والعمل مراتب، عمل بالأصول، عمل بالفروع، عمل بالطاعات بمراتبها، عمل على تجنب نواقضها، جهاد على عمل بتجنب. إذن هذا مراتب العمل، ثم الدعوة مراتب، ثم الصبر مراتب على الطاعة عن المعصية على أقدار الله. إذن تستطيع أن تفرع 13 إلى 300 لو أردت. والدين يضيق ويتسع، الدين يعود إلى الكلمة فينطلق منها كلمة التوحيد، ويتفرع إلى ما لا يحصيه إلا الله. يا إخواني، ميزة ديننا أنه يضيق ويتسع. يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو غيرك. قال ماذا؟ قال قل آمنت بالله ثم استقم. يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بأمر أتشبث به ولا تكثر علي. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يا رسول الله أوصني. قال لا تغضب. شوف كيف يجمع في كليات ثم يتسع بعد ذلك قليلا. يا رسول الله مرني بأمر بعمل أدخل به الجنة، لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم ذكر أعمالا كثيرة، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. فالإسلام يضيق ويتسع. ينطلق من كلمة توحيد ثم إلى مفرداته ولوازمه. ولهذا فأنت مغترف من محيطات تجعل الأرض كلها ماء لا شيء لليابس فيها، وإن كانت القطرة من إكسير هذه المحيطات لكفيلة بالهداية، فكيف بمن اغترف الكأس ثم من اغترف الإناء ثم من اغترف الدلو ثم من اغترف الجدول ثم من اغترف وهكذا؟ فإن كل هذه المحيطات ترجع إلى نقطة المنبع، كلمة التوحيد، الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وقد أبصر من عرف نقطة المنبع، ماء زمزم، ماء منبع، منبع، ولكن تشرب منه الدنيا منذ أن خرج إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وماء زمزم موجود إن شاء الله. لم يكن هو الماء الذي نبع تحت قدم إسماعيل وفقط فشربت منه أم إسماعيل، ولكن نبع الماء وبقيت آثار، وجاءت الرسل بالمنبع. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى عاد أخوهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. المنبع التوحيد الخالص، وعنه يتشعب ويتفرع سائر الأعمال. قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، يا الله ما أجمل الدين، وما أبين الدين، وما أوضح الدين لمن عرفه. كيف تعيش بعيدا عن الهداية؟ والله إنه لتقصير منك، والله إنها للغفلة. وإلا فقل بلساني الصادق إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وانظر ماذا ترى. قل بلسان الصادق وعجلت إليك ربي لترضى، وانظر ماذا ترى. حينئذ لا ترى عاميا، بل ستراه مبصرا بما عنده من علم ولو كان قليلا. نعم هو عامي باعتبار باب الاجتهاد وعدم الاجتهاد، لكن ليس عاميا، بل أبصر الطريق باعتبار الهداية والضلال. انتبهت يا أحمد؟ انتبه. حينما نقول العامي والعالم هذا تقسيم باعتبار، وحينما نقول المهتدي والضال فهذا تقسيم باعتبار آخر. فرب عامي هو مهتد، ورب عالم هو ضال. عرفت؟ فهذه التقسيمات تتناوب. فليس العامي هو الجاهل وهو الضال، وهو وليس العالم هو العالم المهتدي. رب عالم ضال، ورب عامي مهتد. ف فالتقسيمات باعتبارات وليست التقسيمات باعتبار واحد. فانتبهوا، فإن هذا يعود بك إلى قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم. كيف أتعرف على كمال الدين؟ إذا عرفت كلياته وتفريعاته، فالكلية الواحدة قد تكفي. ولهذا وأنت نازل وأنت راكب في وسيلة مواصلات، قد يكون السفر ساعة، كيف تعلم الناس الدين كله في الساعة هذه؟ من أبصر الكليات علم الناس الدين كله. بل والله وأنت نازل من السيارة، أنت نازل من الباب يتدافع الناس، قد يقول لك رجل: يا شيخ أنت نازل تارك لي، انصح لي، قل لي في الإسلام قولا أهتدي به. قد تعطيه الكلمة وأنت تشتري من البائع، من البائع، وتعطيه وتحاسبه، تشتري منه لقمة، تشتري منه فاكهة، كيف تعطيه الدين في الكلمة؟ يا إخواني نحن مقصرون غافلون. يا إخواني ليس باللازم حتى تعلم البائع الدين أن يحضر معك في درس الفجر سنين، فإنه لن يأتي لك. كيف تعلمه الدين في الكلمة؟ وعليه فمراتب الدعوة باعتبار مادتها قد تكون الكلمة، وقد تكون الكلمتين، وقد تكون الكلام، وقد تكون الدروس، وقد تكون المحاضرات. فانظر هديت حجم دعوة موسى للصحراء حتى سجدوا وآمنوا برب العالمين، كم درسا حضروه، وكم كتابا درسوه، وكم سنة أثنوا فيها الركب. إنها كلمات يسيرات. موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ولما اجتمعوا ماذا قال موسى عليه السلام؟ كلمات على إسرها تنازعوا أمرهم بينهم وأصروا النجوى. على إسرها سجدوا لله رب العالمين وقالوا: آمنا برب موسى وهارون. كم كلمة ودرسا وكتابا شرحه الغلام للناس حتى أمنوا هذا الإيمان العظيم الذي أضرمت لهم النيران وخدت الأخاديد فصبروا. المفترض أن هذا الصبر يأتي بعد سنين، فما له أتى بعد عبارة واحدة؟ بسم الله رب الغلام. فإذا بالناس كلهم يقولون: آمنا برب الغلام. قال شيخ الإسلام: فآمنت أمة ولم يفته شيء، بذل نفسه فآمنت أمة. آمنت أمة بكلمة بسم الله رب الغلام، فعرف الناس أن لهم ربا فآمنوا به، فابتلوا ابتلاء عظيم. يا إخواني قفوا بارك الله فيكم عند هذا المعنى الذي أركز عليه. فالعام والعالم باعتبارات، عام وعالم هذا تقسيم، ومهتد وضال تقسيم، وكلية وقاعدة عامة ومتفرع عنها تقسيم. فلهذا الدروس ليست بالكثرة، وهي بالكثرة، هي بالكثرة وليست بالكثرة، هي بالكثرة باعتبار الكتاب ده لو قلت، ولو انت قلت الكتاب ده رقم 1500 فدي كثرة، لكن كل معلومة فيها باعتبار آخر. فهو باعتبار الكثرة وهو باعتبار الكلية وهو باعتبارات عديدة. فالله المستعان. الجهاد 4 مراتب: النفس، الشيطان، الكفار والمنافقون، أرباب الظلم والبدع والمنكرات. هذه 4 قسم. أما النفس فبالعلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى، وأما الشيطان فجهاد بالشبهات والشهوات، وأما الكفار والمنافقون فبالقلب واللسان وبالنفس والمال، وأما لأرباب الظلم والبدع والمنكرات فباليد وباللسان وبالقلب. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو بمرتبة من هذه المراتب، بهذه المراتب، مات على شعبة من النفاق. كيف تعيش وأنت لم تجاهد بهذا؟ كيف تطيب لك الحياة ولست من المجاهدين؟ يا الله، شوف يا إخواني، هذه فائدة واحدة فقط. بعد فائدة الأسباب الجالبة لانشراح الصدر، بعد فائدة الأسباب الجالبة للغم والهم والحزن والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وضلعه، وضلع الدين وغلبة الرجال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قواعد طب الأبدان تدور على 3 أصول.
سبحان الله. هيا بنا إلى شجرة أخرى لنتعرف على ثمارتها. شوف الانتقال، شوف الانتقالات يا إخواني، انظروا الانتقالات. يا الله، سبحان الله. هيا بنا ندخل كلية الطب، أقصد لا، هيا بنا ندخل إلى الصحة العالمية، ليس كلية طب، أسنان، جراحة، صيدلة، لا 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 لا، دعك من كل هذا، تعال إلى منظمة الصحة العالمية، لا 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 لا, لا. منظمة الصحة الكونية، لا لا لا، منظمة الصحة السلفية السنية التي تقوم على صحة الأبدان وصحة القلوب. لكن تعال نأخذ قسما وهو صحة الأبدان، قواعد طب الأبدان. يعني ممكن نستفيد من هذا في كورونا، في كورونا، في الطواعين، في كل أمراض الأبدان. قواعد طب الأبدان، نعم، تدور على 3 أصول: 1
حفظ الصحة،
2
والحمية عن المؤذي،
3
واستفراغ المواد الفاسدة.
بس صحة الأبدان تقوم على 3 أصول حتى تحافظ على بدنك. 1 حفظ الصحة. يعني ايه؟ يعني الوقاية قبل العلاج، أن تحفظ بدنك عن إيراد المؤذي عليها. أظن ده القاعدة الأولى في الطب، القاعدة الأولى، القاعدة الأولى حفظ الصحة. حفظ الصحة، لا تورد إليها الموارد التي تهلكها ثم تنظر بعد ذلك إلى العلاج. الوقاية خير من العلاج، الوقاية. يا أيها الذين آمنوا، قال سبحانه في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا تحفظ صحتك، لابد البدن من أكل وشرب، ولكن ولا تسرفوا، ولا تسرفوا أن تحفظها من المؤذي. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا قط من بطنه. الحفظ واحد. اثنان، الحمية عن المؤذي، الابتعاد، احذر المؤذي. ثلاثة، إن حصل شيء وابتليت بشيء ودخل إلى بدنك من المؤذيات فلا بد من استفراغ المواد الفاسدة. سبحان الله، استفراغ المواد الفاسدة يعني إخراج هذه، إخراج الفضلات المؤذية. من هنا بقى يأتيك يقولون لك إيه؟ السمنة، احضر السمنة تستفرغ. غسل معدة استفرغ. استخراج دم فاسد استفرغ المؤذيات، استفراغ المادة الفاسدة. يبقى حفظ الصحة، الحمية عن المؤذي، استفراغ المواد الفاسدة. الطب يقوم على هذا، الطب يقوم على استئصال المادة الفاسدة، استئصال. تارة تستأصل، وتارة تغسل، وتارة تنظف، وتارة تستخرج، وتارة إلى آخر ذلك. هذا طب الأبدان يدور على ثلاثة أصول. طيب، ومن أصول الطب،
قال: ومن أصول الطب تدبير الغذاء والحركة.
تدبير الغذاء النافع، النافع المفيد، ليس الغذاء المسرطن. نعم،
تدبير الغذاء والحركة والنوم وجميع التصرفات.
لا، من خلال حركته، لين خلال حركتي، من خلال حركته. أنت يا أحمد لما تقول حركتي جعلتها تابعة للتدبير، تدبير الغذاء والحركة والنوم. احنا مش هندبر الحركة والنوم، احنا عندنا تدبير الغذاء، تدبير الغذاء واحدة، وبعدين الحركة ده اتنين، ده أصل واحد، دي أصل وحده. ثلاثة، النوم. يا الله، دبر غذائك فيكون نافعا. اتنين، الحركة. والحركة بركة، الحركة اللي هي ايه؟ الرياضة، تقوية البدن. وعلى هذا الأطباء، تحرك، امشي، حرك البدن ليخرج البدن فضلاته، حرك البدن لينشط، حرك البدن ليتحرك الدم. والدورة الدموية إذا تحركت أوصلت الدم إلى كل الأجزاء فنشط. الحركة، الحركة. ولهذا جلسات العلاج الطبيعي جزء من الحركة. يقول تحتاج إلى علاج طبيعي، يعني إلى حركة المحل. إذن قبل أن تذهب إلى الطبيب العلاج الطبيعي، يوما ما لابد أن يكون عندك الحركة، ومن تحرك استغنى عن العلاج الطبيعي. ولهذا يسمى بالعلاج الإيه؟ الطبيعي، بعيد عن العقاقير، الذي يعتمد على حركة البدن. هذا علاج طبيعي لا عقاقير فيه. امشي، وإذا مشيت، احنا عندنا أباؤنا وأجدادنا وأعمامنا. الواحد الآن تعال معي إلى الحقول الآن، ترى الواحد عنده 70 سنة ويعمل في حقل. لماذا؟ لأنه لم تتوقف توقف حركته. وانت عندك كم سنة؟ عندي 35 سنة. طيب تعالى ممكن تمشي؟ امشي. لا انا هركب توك توك. في الزمان الماضي اللي ما كانش عندنا توك توك كنا نمشي، كان الواحد ينزل محطة عشان يروح من المحطة او من الموقف الى المصلحة الحكومية او الى المدرسة ياخد له كيلو ونصف رايح وكيلو ونصف جاي، ده الموقف بس كده. تروح موقف من اليوم تنزل موقف، المطلوب تروح المصلحة عندك 500 متر، اركب توك توك، اركب تاكسي، مواصلة داخلية، تاكسي، تاكسيات ايه؟ 5 دقائق تمشيها، لا 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 لا، اركب تاكسي، اركب تاكسي. تعطلنا يا اخوان من سيارة لتاكسي لكرسي لسرير، سرير 8 ساعات، تقوم على الكرسي 8 ساعات، في السيارة ساعات. تخيل بقى إنسان من سرير إلى كرسي إلى سيارة، يا الله ستقر الأمراض في بدنه، لأنه ستقر الفضلات في بدنه. فين العرق يا رجل؟ فين العرق؟ انت عرفت النهارده؟ لا. طب امس؟ لا. طب من اسبوع؟ لا. وجاءتنا ايه دلوقتي كمان؟ ده حتى واحنا على الكراسي، يا ريت على الكراسي في الجو الطبيعي فنعرق شويه. لا، ده المروحه. لا، ده معاش مروحه، ده مكيف. معاش بقى مروحه، ده مكيف كمان. مكيف كمان يعني حرام عليك العرق. تنتقل السياره بالمكيف، البيت بالمكيف. طب حتى خلاها مروحة؟ لا، ولا مرة بقت مكيفة الآن. يعني راحة بدون استخراج فضلات. يبقى تدبير الغذاء، آكل النافع، آكل النافع، ولا أكل الشيبسي والبيبسي والألوان الصناعية. الولد اليوم بيفقد ما خرج له من أسنان وعمره سنتين، عمره سنتين، لأن بيأكل إيه؟ بيأكل إيه؟ صراحة سبحان الله الإسلام ما ترك شيئا. يبقى عندنا الإسلام هو الطب، الطب النبوي. يبقى تدبير الغذاء، 2 الحركة، 3 النوم، لكن النوم المعتدل ليس الذي فيه إفراط، النوم المعتدل. النوم يا الله ترمومتر البدن، ميزان البدن النوم. طيب النوم فقط؟ النوم في الزمان المعتدل، تنام لك 6 ساعات إلى 8 ساعات، ونوم الطفل غير نوم اللي أكبر منه، غير نوم الشيخ، غير نوم. طيب وبس؟ لا، في الزمان المعتدل. الزمان تنام نهارا ولا تنام ليلا؟ نام بالنهار 10 ساعات وتقوم، تقوم لتنام، تحتاج نوم. ولهذا احنا نقول لك ايه؟ قال لك انت ما مش بعتش نوم، ما انت نايم طول النهار. طول النهار حدش بيقول انت نايم طول الليل، انما تنام بالليل وتأخذ قسطك بالليل تقوم نشيط. ليه؟ لأن الله جعل الليل لباسا. قال لا. طب والطب ماله النهار ويقولك كده؟ يقولك لما أنت تنام بالليل الأجهزة تفيد، نوم الليل يفيد، عشان كده الكبد نفسه بيتأثر بنوم الليل في الصحة. طب ولما تنام بالنهار لا ينتفع البدن، لأن الأجهزة ليلا غير الأجهزة نهارا. يا الله، أو الله يا أخوان، ده أنت ما بتنام في الظلام غير ما بتنام في النور، نوم الظلام غير نوم النور، نوم الليل غير نوم النهار. فعلا. ولهذا ترى، لا نقول بقى العلماء، ترى حتى الأباء يقولك ساعة الليل دي ما بتعوضش، عشان كده الفلاح عندنا بيشتغل 12 ساعة نهارا، ليه؟ لأنه نام 12 ساعة ولا 8 ساعات ليلة. كان زمان طبعا قبل التلفزيونات كان الناس اللي ينام قبل العشاء، العشاء اللي هو كان ايه؟ العشاء، عشاء مع عشاء. كل المغرب بعد صلاة المغرب تمر وتماشي في الشوارع تلاقي الملاعق عمالة تخبط في الايه، في الأطباق. كان كده زمان صحيح والله العظيم يا اخوان. كان واحد يبقى المغرب بعد المغرب تطلع من صلاة المغرب وانت ماشي في الشوارع تجد كل الملاعق في الأطباق. ما هو الملاعق اللي هي الألمونيا والأطباق الألمونيا، وكانش بقى لا تقولي ميلامين ولا تقولي مش عارف ايه ايه دلوقتي، لا ميلامين لا رخام لا مش عارف حاجات كده بقى ما أنزل الله بها من سلطان. حاجات ترهق الأب لما يجي يجهز ابنته، تيجي الابن كان زمان طعم ألمونيوم بس خلاص طعم ألمونيوم هذا الألمونيوم وطاقم زجاج يشربوا فيه، إنما النهاردة كم طاقم يا أخوان، وكل طاقم أنواع. أهو ده بقى للتقسيمات فعلا، بس بدل أن تكون في العلم النافع صارت فين؟ في الأطقم التي تجعل في نيش وفي أدلبة ربما لا تخرج أبدا. فضول فضول فضول، أطقم متعددة لا حصر لها وما فيش شبع. طب الطقم ده ده الطقم ده فطور، طقم فطور وطقم غدا وطقم سفر. قال لا، هو احنا كنا لقين الفطور نفسه؟ الآن بقى طقم فطور وطقم شاي وطقم قهوة وطقم اسمه ايه المهلبية وطقم المكرونة اسمها ايه بشاميلي وطقم. والله الانسان يعجز عن المصطلحات دي. لا ده مصطلحات العلم اسهل يا اخوان، ده مصطلحات العلم اسهل، انما انت اليوم محتاج تحفظ. يا اب احفظ دلوقتي قبل ما تزوج ابنتك بابنتك بعد 10 سنين، احفظ اسماء الاطقم. والله اعلم برضو مهما تحفظ زمان ده التجهيز اللي انت حفظته كان قديم، ده انت عايز مصطلحات جديدة. ايه يا بنت خلصت؟ لا ده في طقم تاني اسمه مش عارف ايه. طب وانت جايبها ده منين؟ ده زميلتي قالت لي ده في طقم مش عارف ايه. يا الله يا اخوان، الله المستعان، الله المستعان وعليه التكلان. غلبت علينا نساؤنا وغلبت علينا وغلب علينا مجتمعنا، وما غلبنا على نسائنا ولا غلبنا على مجتمعنا، وقلنا لهم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وعشان كده يا اخواني كل الأطقم ديت إذا أغلقت الباب عليها ما جلبت سعادة، وإنما جلبت هما وحزنا. زوج الآن مكبل بمئة الألوف، وزوجة مع كل هذا تدخل حماتها، هو أنت جبت حاجة؟ ده بنت فلان. سبحان الله. وغاب عنا أهم شيء في الجهاز يا أحمد، العمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح، لأن للأسف لا يباع في أي محل. احفظ مهما تحفظ من الأجهزة ومن المعدات والأدوات والأطقم، لباسا وطعاما وشرابا وقضاء للحاجة، أما مواد سعادة القلب لا توجد، لا توجد. ومن أجل ذلك وبعد الشهر الأول طلاق، أو بعد الولد الأول طلاق، لأنه عجز الزوج وعجزت الزوجة عن إيجاد مادة السعادة. سبحان الله. أتجد شيئا؟ قال يا رسول الله إزاري ما عند إلا إزار، إزار. قال وماذا عسى أن تصنع هي بإزارك؟ اذهب فالتمس خاتما من حديد، خاتما من حديد. فذهب يلتمس فلم يجد، فقال معك صورة كذا وكذا؟ قال نعم. قال زوجتكها على أن تعلمها ما معك من قرآن. الله المستعان. ومن أصول الطب تدابير الغذاء، الحركة، النوم. ولا يعدل إلى استعمال الأدوية العقاقير إلا للضرورة أو الحاجة، لأن كل دواء من العقاقير له داء. العقاقير دي بتقوم بس على إيه يا أخوان؟ على إحداث تكافؤ معين، لكن تأخذ من هنا خلي بالك هتضر من هنا. تخيل أحد إخوانكم، أسأل الله أن يشفيه وشفاء الأغدر ساقبة، من أهل السنة سبحان الله، ابتلي بمرض فشل كلوي. المهم أن وصل به الحال إلى أن زرع، ولما زرع بعد ذلك بياخد حوالي 12 ألف في الشهر أدوية وعقاقير لترفع المناعة. لا يا أخوان، لتخفض المناعة. ليه؟ لأن المناعة صارت تهاجم الجسم الغريب، لتبطل عمل الكليتين. طب وإذا أخذ الأدوية دي لتخفيض المناعة دخلت فيروسات أخرى لضعف المناعة، إن أخذ علاجا لتقوية مناعة ضد الفيروسات هاجم الكليتين فصار في معترك، وإذا أخذ الأدوية للكليتين أفسدت المعدة وأفسدت الكبد، فليس لها من دون الله كاشفة. أسأل الله أن يشفيه وشفاء لا يغادر سقما. سبحان الله. قواعد الطب: حفظ الصحة، الحمية عن المؤذي، استفراغ المواد الفاسدة. ومن أصول الطب تدبير الغذاء والحركة والنوم. احذر استعمال الأدوية إلى الحاجة أو الضرورة. طيب تعالى، وكما عرفت ما مضى من أصول الصحة والطب، فتعالى لنتعرف على أصول المرض. قال رحمه الله:
وأربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير، والنوم الكثير، والأكل الكثير، والجماع الكثير.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا بصراحة، بصراحة يعني بصراحة، هذه الدروس وهذا العلم يا أخواني السعادة تنحصر فيه، لا سعادة إلا في هذا، هو ده السعادة الحقيقية، وهو ده العلم الحقيقي يا أخوان. إخوان إحنا بننتقل كل معلومة من دي يا إخواني، ولا الدنيا كلها تساويها، ولا الدنيا كلها تساويها، هو ده العلم. أربعة أشياء تمرض الجسم، تمرض الجسم: الكلام الكثير، النوم الكثير، الأكل الكثير، الجماع الكثير. الشيء إذا زاد عن حده انقلب لماذا؟ لضده. ولهذا هو مر معنا ترك الفضول، فضول اللي هي الزائدة، اللي هي الكثيرة، اللي هي فوق الحاجة، فوق الحاجة. فالبدن صحته في الغذاء، ومرضه في كثرته. البدن صحته في النوم، ومرضه في كثرته. البدن صحته في الجماع، ومرضه في زيادته. البدن صحته في الكلام النافع، ومرضه في زيادته. نعم.
وأربعة تهدم البدن.
رباعيات. يبقى أربعة تمرض وأربعة تهدم. انتبه في فرق بين المرض والهدم. فالمرض فيه أربعة، طيب والهدم فيه أربعة، وهي
الهم والحزن والجوع والسهر.
الله أكبر الله أكبر. الهم والحزن هذا على رأس ما يهدم البدن، سبحان الله. فعلا الهم والحزن يؤدي إلى هلاك بدنك، عرفتم؟ ولهذا الذكر هو أعظم ما تستجلب به قوة البدن، إنما هذا الهم، لأن مع الذكر يطمئن القلب وينشرح الصدر. الهم والحزن ابتعد، لتحمل هموم يا أخي الدنيا، الراتب، الخسارة، يا أخي رزقك مقدر ورزقه كما في حديث ابن مسعود مما يكتب أنت في بطن أمك ورزقه، فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له، إن روح القدس نبع فتغفروا عنه ولن تبدو نفسه حتى تستكمل أجلها ورزقها. فعلام تحمل هم ما كفيت، والجوع المضر، لكن قد يجوع الإنسان بعض الأحيان طلبا للصحة، لكن ده علاج، لكن الجوع الذي يضعف البدن، والسهر الذي يحرم النوم. أربعة تهدم البدن، الهم والحزن والجوع والسهر. طيب
وأربعة نعم. تفرح
كلمة حول جهاز العروسة ذكر الذهبي في السير.
نعم. طب خلينا بس نطلع من البدن الأول ونرجع للجهاز العروسة، لأنها هنحتاج له مهم، عشان بس ما نفصلش وحدة الموضوع. وأربعة
وأربعة تفرح،
وأربعة تفرح تدخل الفرح والأنس. ها.
النظر إلى الخضرة.
نعم.
وإلى الماء الجاري.
نعم.
والمحبوب والثمار.
الله أكبر الله أكبر. النظر إلى الخضرة، نعم، تبهج النفس، والنظر إلى الماء الجاري، عرفتم بقى قيمة الفلاحين هو؟ الفلاح ده طول عمره فين؟ في الخضرة والماء الجاري، صح ولا لا؟ مجانا، لا بيروح أوروبا وينفق مات الألوف، ولا بيروح أندونيسيا، على طول هو عايش طول عمره في الماء الجاري والخضرة، فمن خضرة إلى خضرة. طيب والثمار، هذه ثلاثة، هي ثلاثة يملكها الفلاحون، لا يملكها أرباب الفنادق العالية وناطحات السحاب. والرابع، انظر بقى إلى عمق الرابع، هذا إلى عمق الرابع مما يفرح النفس، النظر إلى المحبوب، النظر إلى المحبوب، النظر إلى المحبوب، فهذا يفرح الإنسان، النظر إلى المحبوب. إنما النظر إلى عدو وإلى خصم مما يوغر الصدر ويدخل الغم. ولهذا يا أخواني عند الاحتضار وعند المرض ندخل على المريض من يحب، صح؟ لأن إذا أدخلنا خصما أو عدوا أدخلنا غما وهما وحزنا، لكن أدخل المحبوب. ولهذا الذي ينبغي أن يقوم بالتمريض للمريض من يحب، لأنه إذا أدخلنا عليه من يحب انشرح صدر، يوم ياخد من إيده. ولهذا احنا بنقول للمريض أحيانا إيه، يعني أنت بتتحايل عليك تأكل من الصبح ودلوقتي بتأكل قوي، امتنعت والآن تأكل قوي، لما أكلك فلان بتأكل، صح صح فعلا فعلا. النظر إلى المحبوب. وطبعا احنا عندنا المحبوب بقى الشرعي، مش المحبوب اللي هو المحبوب بتاعهم. في فرق بين المحبوب والمعشوق. لا، المحبوب عندنا لا غير المعشوق. كما مرض أحدهم وكان يعشق أمردا صبيا، فكان جل طلبه أدخلوا علي فلانا. لا، هذه محبة شيطانية. إنما احنا عندنا محبوب آخر، محبوب العالم في الحلقة بالنظر إلى محبوب، محبوب الزوجة الصالحة الذي إذا نظر إليها ها سرت 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 بالنظر، لأنها تأخذ تعليمات من النظر، تفقد مواضع عينيه وأنفه. الآن لا، لا أنف ولا عينين، اليوم الرئيسة للأسف الشديد. النظر إلى الأولاد الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. النظر إلى هذا، فمحبوبنا المحبوب الشرعي. ومن أجل هذا حتى لا يسبح خيالنا، نسبح في الخيال، يبقى لابد أن تجعل المحبوب فوق إيه؟ المحبوب الشرعي. ده المحبوب، المحبوب الشرعي. ولهذا الخضرة والماء الجاري والثمار والمحبوب كل ده منوط بالشرع. الماء الجاري البحار على شواطئ العرة، لا، النظر إلى الخضرة في اختلاط وصفور، لا، إنما كل هذا مربوط بالشرع. وأربعة تفرح: النظر إلى الخضرة، إلى الماء الجاري، إلى المحبوب الشرعي، إلى الثمار. وأربعة ها
وأربعة تظلم البصر.
الله أكبر، أربعة تظلم البصر، تظلم البصر. واحد
المشي حافية،
المشي حافيا. لا، من بيقولك السنة نحن نمشي حافيا؟ بعض الأحيان، بعض لما تمشي حافي بعض الأحيان نعم تنشط الدورة الدموية ولها. أما أن تمشي حافيا دائما هذا يضر بالبدن. طيب،
والتصبح والمساء بوجه البغيض والثقيل والعدو.
الله أكبر، الله أكبر. النظر إلى البغيض والثقيل والعدو هذا يظلم البصر. نعم،
وكثرة البكاء.
كثرة البكاء ليس من خوف الله، وإنما كثرة البكاء مع الهم والحزن. نعم،
وكثرة النظر في الخط الدقيق.
الخط الدقيق الذي لا يرى إلا بصعوبة، كثرة النظر إليه تظلم البصر. هذه أربعة تظلم البصر. طيب،
وأربعة تقوي الجسم.
أربعة تقوي الجسم، ها،
لبس الثوب الناعم.
الناعم لأنه لا يضر البدن، ها، اللي هو زي ولاد احنا يقولون أحيانا إنسان يعالج بلبس القطن، القطن، القطن الذي يبشر البدن. القطن ها في منافع، في منافع للبدن وجلب الرطوبة المناسبة واللين والابتعاد عن الحكة وغير ذلك مما يحدث الألم والضرر. نعم،
ودخول الحمام المعتدل.
المعتدل، حمام المعتدل هو الاستحمام بالماء المعتدل، لا الساخن جدا ولا البارد جدا، ها.
وأكل الطعام الحلو والدسم.
ولهذا سبحان الله، شوف، يقولون استعمال الماء المعتدل هذا علاج. ولهذا الأطباء يقولون حتى في الكمادات مع الحرارة لا تأخذ الكمادات بالماء البارد جدا وإنما بالماء المعتدل. ولهذا يقولون أفضل كمادات إنك الاغتسال الطبيعي، الجلوس في الماء الطبيعي المعتدل. طيب، ها،
وأكل الطعام الحلو والدسم
من غير إفراط، من غير إفراط. نعم،
وشم الروائح الطيبة.
يا الله، فإنها تبهج النفس. ولهذا النبي قال: وجعلت حبب إلي من دونكم النساء والطيب. الله أكبر، أربعة تقوي البدن، ها، رباعيات، رباعيات. نعم،
وأربعة تيبس الوجه وتذهب بهاءه وبهجته وطلاقته.
الله أكبر، فإذا نظرت إليه وجدت وجها عبوسا كئيبا وهي
الكذب,
الكذب
والوقاحة,
والوقاحة
وكثرة السؤال عن غير علم.
نعم.
وكثرة الفجور.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أربعة تيبس الوجه وتذهب بهاء وبهجته وطلاقته لا تجد له نورا. كذاب, كيف تجد في وجهه النور؟ وقاحة, كيف تجد في وجهه النور؟ كثرة السؤال عن غير علم, التعنت. كثرة الفجور, كيف تجلب النور والبهاء؟ طيب وأربعة,
وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته.
واحد
المروءة,
المروءة
والوفاء,
الوفاء
والكرم,
الكرم
والتقوى,
والتقوى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. وأربعة,
وأربعة تجلب البغضاء والمقت.
الله أكبر. نعم.
ها. الكبر والحسد.
ها.
والكذب والنميم.
بالله عليك تتعلم الكلام ده فين؟ الكلام ده تعلمه فين؟ أي جامعة في العالم تعلم الآن؟ أي أكاديمية, أي بعثة تعلم هذا الكلام؟ هذا الكلام حصري على أرباب الهداية, حصري على ورثة الأنبياء, لأنهم يتكلمون بوحي وينطلقون من المنبع الصافي. هؤلاء هدوا إلى الطيب من القول فقط لا, وهدوا إلى صراط الحميد. يا الله, الهداية إلى أعظم أمرين, هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فلما هدوا إلى صراط الحميد هدوا إلى الطيب من القول, وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم, صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض, ألا إلى الله تصير الأمور. رباعيات ابن القيم. يا الله, أربع في أربع مع أربع, وأربعة,
وأربعة تجلب الرزق.
نعم.
قيام الليل.
طبعا مش هو بيحط رباعيات وخلاص كده, لا, رباعيات في محلها, مش يضع أي أربعة وخلاص. وأربعة تجلب الرزق, قيام الليل, هل من مستغفر, هل من, هل من, هل من. نعم.
وكثرة الاستغفار بالأسحار.
الله أكبر.
وتعاهد الصدقة.
الله أكبر.
والذكر أول النهار وآخره.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومن يتق الله يجعل مخرجه ورزقه من حيث لا يحتسب. فابتغوا عند الله الرزق في الزمن الفاضل في الليل حيث القيام والاستغفار, وفي البذل تعاهد الصدقة, اللهم أعطي منفقا خلفا, والذكر أول النهار وآخرة, فإن البركة في البكور. نعم.
وأربعة تضر,
وإن الذكر لا يجلب الرزق. نعم.
وأربعة تمنع الرزق, نوم الصبيحة.
نعم.
وقلة الصلاة والكسل والخيانة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
وأربعة تضر بالفهم,
أربعة تضر بالفهم. نعم.
إدمان أكل الحامض والفواكه.
نعم.
والنوم على القفا.
نعم.
والهم والغم.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وأربعة تزيد في الفهم.
نعم.
فراغ القلب وقلة التملي من الطعام.
فراغ القلب, وبالتالي تجمع قلبك على المعلومة فتفهمها. نعم.
وقلة التملي من الطعام والشراب,
يعني لا تملأ بكثرة بطنك ومعدتك من طعام الشراب, فإن ذلك يؤدي إلى الخمول والكسل. ها.
وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة الدسمة
والدسمة
والدسمة.
نعم.
وإخراج الفضلات المثقلة للبدن.
نعم.
ومما يضر بالعقل.
نعم.
إدمان أكل البصل.
نعم.
والباقلة والزيتون والباذنجان.
لكن تأخذ منها بالقدر لأنها مفيدة, البصل مفيد والبقلة والزيتون لكن يقول إدمان إدمان. نعم.
وكثرة الجماع والوحدة والأفكار.
نعم. والوحدة, تكون وحدك, فإن هذا يؤدي إلى دخول غم وحزن. نعم.
والأفكار
وكثر, وكذلك الأفكار وكثرتها فإنها تجلب عليك هموما. نعم.
والسكر وكثرة الضحك والغم
محتمل يعني السكر, ومحتمل السكر هذا أظن يعني محتمل يكون السكر وكثرة الضحك فإنها تقسي القلب والغم. كم رباعية الآن يا أحمد؟ هنعد إيه ولا إيه؟ أربعة تمرض الجسم هذا واحد, أربعة تفرح هذا اثنين, أربعة تظلم, لا أربعة تمرض, أربعة تهدم, اتناشر أكيد, ها أربعة تمرض البدن, أربعة تهدم البدن, أربعة تفرح, أربعة تظلم, أربعة تقوي الجسم, أربعة يبس الوجه, أربعة تزيد في ماء الوجه, أربعة تجلب البغضاء, أربعة تجلب الرزق, أربعة تمنع الرزق, أربعة تضر بالفهم, أربعة تزيد في الفهم, أربعة تضر بالعقل. هذه كم؟ 12 رباعية. يبقى 12 في 4 بكام؟ 48. هذه رباعيات فقط 48. طيب ثلاثة أصول في البدن 47. طيب أصول الطب ذكر 4, يبقى زدنا على 50 فائدة في فائدة واحد, جمعت لك كل شيء. أصول الطب بالأبدان, أصول الطب ما يتعلق ببدنك من الفرح والهم والحزن من الرزق من الفهم, كل هذه احفظها. نصف صفحة لا توجد في طب العالم كله بمجموعه لا بمفرد, بمجموعه لا بمفرد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر الله أكبر. لهذا يا إخواني هذه فائدة, اثنان ثلاثة أربعة خمسة, هذه خمسة فوائد من زاد المعاد. كتاب زاد المعاد فهذه خير به, وكتاب زاد المعاد هذا مليء محشو بفوائد تعجز أنت عن حصره. هذا منتخب فقط, منتخب من كتاب زاد المعاد, فكيف بالكتاب نفسه كله؟ سبحان الله, الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إخواني حافظوا على الدروس هذه, إخواني حافظوا على الدروس, اقرأوا هذا الكلام مع أهليكم يا إخوان. إحنا في نعمة يا إخوان, والله نحن في نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى. تقول لي بقى حزب النور, وتقول لي حزب الحرية والعدالة, حزب وغلاء أسعار وهبوط أسعار, يا الله, هذا الذي يجلب لنا الخير كله. رب دعوة في الصباح تزيد في الرزق, خلاص عالجنا ارتفاع الأسعار وجاءنا الرزق من حيث نحتسب. رب دعوة تدفع عنك أخوكم هذا, أخواني نسأل الله نشفيه, أخوكم هذا عمل عملية الزرع هذه بعلاجها الآن إلى الآن مليون جنيه أخوان, ومع ذلك فهي فاشلة ويبحث الآن عن إجراء عملية أخرى. أدى مليون جنيه, مليون جنيه يا أخوان. أما تكون أنت بتتقاضى في الراتب في الشهر 5000, المليون دول بيعملوا معك كم شهر؟ الخمسة في 12 ب60,000, أدى سنة. 60,000 في 10 بكام؟ 600,000. 20 سنة يا أخوان, ده راتب 20 سنة ربك 5000, مش 500 جنيه ولا 1000, راتب 20 سنة 5000 وفشلت. الله عافاك من هذا. يبقى انت كنت بتاخد راتب كام؟ 5000. ده بس في 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 كده, ولا يستطيع ان ياكل ما يريد ولا يشرب ما يريد, وسيجرى عمليه اخرى. اجراء العمليه بس المستشفى 450,000 جنيه. يعني النهارده العمليه معمله تاني يمكن 2 مليون مش مليون, بادويتها بكده, والله اعلم تنجح ولا لا. يبقى انت عايش ملايين. ده عمل كلى, امال كبد, امال قلب, امال بصر, وما السمع وما الكلام وما ظهر يد رجل مخ بكام بكام تظن الرزق راتب 2000 3000 4000؟ انا بقولك احسبها كده هتلاقي راتبك في الشهر ولا الملايين ولا ملايين. يبقى ارضى يا اخي، فمن كان عنده قوت يومه وليلته وبات امنا في سربه صحيحا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ليه يا اخي انت مصر على ان السعادة في اوراق البنكنوت؟ يا اخي ليه يا اخي مصر على هذا في الورقة الخضراء من الدولار اليورو؟ ليه مصر على هذه السعادة؟ هل جاب توديل الاوراق الخضراء السعادة للامم فضلا عن الافراد؟ سأل امريكا عن الدولار الامريكي وسعادتها. امريكا وتركها جيشها لشعب لما اراد ان يخرج عليها. اخي لا الدولار ولا اليورو، اوراق البنكنوت صارت السعادة فيها، بنوك العالم صارت السعادة، بل جربت الينا الدمار، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. سعادة ايه هذه؟ السعادة تعالوا تعالوا اغترفوا من هذه السعادة حتى يخرج الانسان من هذه الكتب وهذا العلم، يخرج الانسان ليتعاهد اخوانه، ليحمل هم اخوانه، فيكفي الجنيه لافراد، وتكفي الطعمة لافراد، وتكفي الشربة لافراد. ايه والله هذه السعادة، هذه السعادة. الله المستعان. ومن إغاثة اللهفة، أيوة أحمد هات كلام الذهبي في جهاز العروس.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير في ترجمة المزني قال: وكانت البكر يكون في جهازها نسخة من مختصر المزني.
الله أكبر. طبعا كلكم منتظرين بقى الميلامين. منتظرين ميلامين. ميلامين مين اللي كان عنده ميلامين؟ مين يا رجل؟ مين احنا عندنا ميلامين، لكن تعال انظر الى مين. من هؤلاء الذين كانوا في جهاز العروس؟ ها؟
وكانت البكر يكون في جهازها نسخة من مختصر المزني.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وكانت البكر، الله أكبر، يكون في جهازها نسخة من مختصر المزني، نسخة من تفسير السعدي، فتدخل أم العروس العريس يعني: يا ابنتي نعم جبتي تفسير السعدي في الجهاز؟ مختصر صحيح البخاري. يا الله، لهذا كانت بكرا صالحة وكانت حياة سعيدة. أقسم بربي هذا الذي فيه السعادة، مختصر صحيح البخاري، مختصر أصول السنة، مختصر تفسير القرآن لابن جرير. دعوكم من الأطقم هذه كلها، فإنها تجلب الهم لأبي العروس وتجلب الهم نفسه في الوقت نفسه للعروس، فالله المستعان. عرفتم إخواني الفارق بيننا وبين السلف؟ الله المستعان، الله المستعان. نعم.
ذكر أيضا شيخنا عن إسحاق بن راهوي أنه تزوج امرأة أرملة وكانت عندها كتب الشافعي، فقيل له ما حملك على ذلك؟ قال تنكح المرأة لكتبها.
الله أكبر، الله أكبر. أعد أحمد.
سئل إسحاق بن راهوي تزوج أرملة فقيل له ما حملك على نكاحها؟ فقال تنكح المرأة لكتبها.
يا الله يا الله، سبحان الله. هذه حياة يا إخواني، حياة بدون تعليق صراحة، حياة بدون تعليق. هذا إسحاق؟
نعم، إسحاق بن راهوي.
بن راهوي. والذهبي نقل مختصر المزني في الجهاز عمن؟ حكاية عامة؟
نعم، في ترجمة المزني.
في ترجمة المزني. نعم. الذهبي. وهذا مذكور فين إسحاق؟ الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومن إغاثة اللهفان، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: القلوب ثلاثة. صحيح، وهو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله.
الله أكبر، الله أكبر. القلوب ثلاثة، تقسيم جديد في كتاب جديد. القلوب ثلاثة، صحيح، وهو الذي سلم من الشهوة والشبهة، من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله. نعم.
والقلب الميت ضد هذا، وهو الذي لا حياة به، فلا يعرف ربه ولا يعبده بأمره.
الله أكبر، الله أكبر. لا حياة له، قلب ميت، لا حراك له، ليس ذكر يحركه، وليس إيمان يحييه، فلا يعرف ربه ولا يعبده بأمره. نعم.
والقلب الثالث قلب له حياة وبه علة، ففيه من محبة الله والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والأخلاق الرذيلة ما هو مادة عطبه، وهو ممتحن بين هذين الداعيين.
الله أكبر، الله أكبر. هذا القلب الذي له مادتان، مادة تغذيه بما فيه حياة، ومادة تغذيه بضد ذلك، مادة تغذيه بالخير والطاعة، ومادة تغذيه بالشر والمعصية، فهو مريض وهو ممتحن بين هذين الداعيين. إذن القلب الذي ينجو مطلقا بإطلاق هو القلب السليم، ولذا قال سبحانه وتعالى: إلا من أتى بقلب سليم. نعم.
فالقلب الأول حي مخبت لين واع،
الله أكبر، الله أكبر.
والثاني يابس ميت،
إلا من أتى ربه بقلب سليم. نعم. فالقلب الأول حي مخبت لين واع، نعم، والثاني
يابس ميت،
يابس ميت، ما في حراك ولا حياة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعم.
والثالث مريض، فإما إلى السلامة وإما إلى العطب.
الله أكبر، الله أكبر. كالأرض المريضة يا أخوان، الأرض المريضة تخرج ولكن إخراج ضعيف. نعم.
والثالث مريض، فإما إلى السلامة وإما إلى العطب، وأمراض القلوب ترجع كلها إلى أمراض الشبهات والشهوات. وحياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه. ولا يكون صحيحا حيا إلا بمعرفة الحق وإيثاره.
الله أكبر. تبي ده القضية الأولى. القضية الأولى الجماعة الذين يجلسون فيقولون دعوكم من الجرح والتعديل وذكر كذا وكذا والسنة والبدع والفرق والجماعات، ما عندكم إلا هذا الموضوع. هو الموضوع الأول، هذا هو الموضوع الأول. هداية وضلال، سنة وبدعة، توحيد وشرك، استقامة وغواية، هذا هو الموضوع الأول. ليس الموضوع الأول أن تصلي، أن تصوم، أن تزكي، أن تحج، أن تنفق كذا مع منهج باطل. ليس هذا هو الموضوع الأول. فالخوارج صلوا وتحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. الخوارج قرأوا القرآن لكن لم يكن القرآن والقراءة تجاوز تراقيهم. صلاة عظيمة مع السنة، نفقة عظيمة مع السنة، قراءة عظيمة مع السنة. بدون سنة ما انتفعت، بل صار القرآن حجة عليك لا لك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقه مبوقة. يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، خذوا هذه النصيحة القضية الأولى التي ينبغي أن تنام عليها وأن تقوم عليها وأن تحيا عليها. هي قضية الهداية، قضية الهداية، وقضية الهداية راجعة إلى قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حقق موقفك، ابحث لقدميك عن موضع. إن التفاوت بين الناس باعتبار الهداية والضلالة والغواية، إن الناس عند الله باعتبار الهداية والضلالة والغواية، لا بكثرة صيام ولا بكثرة صلاة ولا بكثرة ذكر، ما لم يكن هذا مصاحبا لهداية القلب. فكيف يغفل الإنسان عن هداية القلب؟ بالأمس، بالأمس القريب، أمس، أمس الذي هو الثلاثاء، رجل في الدعوة منذ 40 سنة وقرأ كتب سنة ويشرح، ولكنه عن أهل البدعة غافل. يجلس معه بعض طلابنا بالأمس يحكي لهذا الطالب، وهذا رجل منذ 40 سنة، لا أقول في جماعة إخوان ولا في جماعة كذا، بل ممن ينتسب إلى السنة ورأى قراءة في كتب السنة، ولكنه عن دنيا أهل البدع غافل. يسأله طالبنا محمد حسن، ده رجل طيب، رجل طيب، الرجل ده منذ 40 سنة تقريبا وهو يتكلم ويقرأ كتب حديث وكتب سنة، كتب حديث وكتب سنة، لكن قراءة بصر. أما حسان فرجل طيب، وأما العدوي فلا، رجل عابد ورجل طيب ورجل ورجل. يا الله يا مصري، يا مصري، يا من تقرأ في كتب السنة ما تدري ماذا عند حسان وماذا عند عدوي. تخيلوا، فعلا ليس العلم بكثرة المسائل، وإنما نور يقذف له في قلب، وعنده حساسية مفرطة من قضية الجرح والتعديل. هذا في من قرأ، كيف بمن غفل؟ لأنه غفل عن أهم قضية، قضية الهداية والغواية، التي يعدها الناس الآن تجاوزا وغلوا إلى غلاة الجرح، إلى دعاة التجريح والتجريح. هذه القضية الأولى. يقول ابن القيم: ولا يكون صحيحا حيا إلا بمعرفة الحق وإيثاره. وإيثاره، تعرف الحق وتؤثره على. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. قضية السنة والبدعة تهرب منها فين يا شيخ؟ يا غافل يا غافل. أهل البدع طيبون، أهل الموادين والثورات طيبون. تستدل على طيب فلان بعبادته، متعبد يقرأ القرآن. ألا فلتهنى بالخوارج؟ انظر إلى هذا، انظر إلى هذا النظر وإلى نظر الآجور في الشريعة. هات يا ابني تابع معاهد العبارة نفسها. فلا تغتر بدمعته، دمعة المبتدع لا تغتر بها، لا ينبغي أن تؤثر فيك، فلا تغترن بدمعته، فإنها دمعة ليست خارجة من معين السنة، فلا تغتر بدمعة صاحب هوى، ولا بقراءة صاحب هوى، ولا بقيامه لليل. أنا أعرف رجلا ما رأت عيناي مثله في العباد، أعرفه وقد ابتلي. رجل يحفظ القرآن عن ظهر قلب، رجل يقوم الليل فلا ينام، رجل عنده أذكار الصباح والمساء كصلاة الصبح والعشاء، رجل يحفظ من أحاديث النبي الآلاف بالإسناد. قال مسلم حدثنا محمد بن بشار، ولكنه خارجي. قامت ثورات فرفعها، أقيمت موازين فعمرها، فما قيمة هذا؟ إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهادا في غير سبيل وسنة. علمتنا السنة ألا نقيس إلا بالسنة، علمتنا السنة أن السني من لا يعرف إلا السنة، علمتنا السنة أن السني من إذا ذكرت الأهواء عنده لم يتعصب لشيء منها، علمتنا السنة ألا نرى في الوجود إلا السنة، نأكل بها نشرب بها ننام عليها نقوم عليها نوالي من أجلها نعادي من أجلها نعطي لها نمنع لها. علمتنا السنة هذا، أن أعظم كلمة في الوجود التوحيد والسنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إخلاص واتباع. السنة أصلحت لنا حياتنا، فلم نعد نحب إلا لها ولا نبغض إلا من أجلها. إلا بمعرفة الحق وإيثاره. وهذا في غفلة من 40 سنة، ومازال أصحاب البدع طيبين. يا الله يا الله. ومر معنا يا إخواني في الطيب، فالطيب ارجع، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هدي الرسل وما جاءوا به. يا الله. قال ابن القيم وبهديه توزن العقائد والأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا كان الأمر كذلك فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولا يكون صحيحا حيا أي القلب إلا بمعرفة الحق وإيثاره، ولا سعادة له ولا نعيم ولا صلاح حتى يكون الله وحده هو معبوده وغاية مطلوبه، ولا يتم له ذلك إلا بزكاة قلبه وتوبته واستفراغه من جميع المواد الفاسدة. هنا المواد الفاسدة للقلب، مر معنى استفراغ المواد الفاسدة للبدن والأخلاق الرذيلة. ولا يحصل له ذلك إلا بمجاهدة نفسه الأمارة بالسوء ومحاسبتها ومجاهدة الشياطين، شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس بالإعراض ومقابلة الإساءة بالإحسان، وشياطين الجن بالاعتصام بالله منهم ومعرفة مكايدهم وطرقهم والتحرز منها. الله أكبر. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وتمام الكلام في مسائل المصائب والمحن يتبين بأصول نافعة جامعة.
وتمام الكلام في مسائل المصائب والمحن، تمام الكلام في مسائل المصائب والمحن يتم أو يتبين بأصول نافعة جامعة. الكلام في مسائل إيه؟ المصائب والمحن، المصائب والمحن، تمام الكلام فيها بأصول نافعة جامعة.
الأول: أن ما يصيب المؤمنين من الشرور دون ما يصيب الكافرين.
نعم لا شك. نعم.
الثاني: أن ما يصيب المؤمنين مقرون بالرضا والاحتساب،
مقرون
بالرضا والاحتساب، فإن فاتهم فمعولهم على الصبر والاحتساب، وذلك يخفف البلاء بلا ريب.
الله أكبر. أول حاجة أن ما يصيب المؤمنين من الشرور دون ما يصيب الكافرين. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ويرجون من وترجون من الله ما لا يرجون، وترجون من الله ما لا يرجون. الأمر الثاني أن ما يصيب المؤمنين هذا مقرون بالرضا والاحتساب، أما هم عندهم ما عندهم رضا ولا عندهم احتساب، فإن فاتهم شيء وكذا فمعولهم على الصبر وعلى الاحتساب، وذلك يخفف البلاء بلا ريب. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم. الثالث:
الثالث أن المؤمن محمول عنه بحسب طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه، بحيث لو كان شيء منه على غيره لعجز عن حمله، وهذا من دفع الله عن عبده المؤمن.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أن المؤمن محمول عنه، تنزل مصائب لكن محمول عنه بماذا؟ بحسب طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه، فهذا يخفف. نعم.
الرابع: أن محبة الله إذا تمكنت في القلب كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحلى غير مسخوط.
الله أكبر. الله أكبر. المصائب التي تنزل بك إذا كانت محبة الله قد تمكنت من قلبك، فكان أذى المحب في رضا محبوبه إذاك في رضا الله مستحلا، أي تشعر بلذته، تشعر بلذته. بلال رضي الله عنه، تظنون أنه ما كان يعيش في لذة؟ لا والله يعيش في لذة. الأذى كان لبدنه لكن اللذة كانت لقلبه، ولهذا كانت لذة قلبه أن يقول أحد، أحد اللذة في الإيذاء في الله. فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. نعم.
الخامس أن ما يصيب الكافر والفاجر من العز وتوابعه مقرون بضده.
الله أكبر، الله أكبر. أن ما يصيب الكافر والفاجر من المحن وكذا من العز وتوابعه، تجد رئيسا، تجد غنيا، مقرون بضده من الذل والحرص على الدنيا الذي يدخل عليه الغم، لأنه ما عنده عوض وبينظر إلى الدنيا، فولاء وبراء وحب وبغض وهم وحزن وفرح كل هذا مجد دنيا، والدنيا لا تصفو لأحد. لهذا فما فرح إلا ويعقبه حزن. أما المؤمن عنده العوض بما ينتظر ويؤمله في نعيم الآخرة. نعم.
السادس أن ابتلاء الله لعبده المؤمن كالدواء يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته أو نقصت ثوابه.
يا الله، الله أكبر، الله أكبر. هذه معاني عظيمة. أن ابتلاء الله لعبد المؤمن كالدواء، الابتلاء كالدواء، هذا الدواء يستخرج منه الأدواء، أدواء النفوس التي لو بقيت فيه أهلكت أو نقصت ثوابه. فرب مرض في القلب يعالجه ابتلاء ينزل ومصاب، ورب كبر في الإنسان كان يمكن أن يكون عنده يكسره ابتلاء فيتحول إلى فقر وإفلاس. نعم.
السابع أن ذلك من الأمور اللازمة للبشر.
نعم، يعني ليس يختص بالمؤمن، إن تكون تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. نعم.
الثامن أن لله في ذلك حكما عظيمة معروفة.
نعم، يبتلي الله عز وجل عباده حسب الناس يتركوا يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، هذه حكم عظيمة. نعم.
التاسع أن ذلك من الابتلاء والامتحان الذي يظهر به الصادق من الكاذب.
أن الله عز وجل هكذا كما قال سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمن على أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم.
العاشر أن الإنسان مدني بالطبع ولا بد من الاختلاط واختلاف التصورات والإرادات التي ينشأ عنها كثير من الأقدار، والمؤمن مأمور أن يقوم بوظيفته فيه، وذلك مما يهون المصيبة.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
الحادي عشر أن البلاء الذي يصيب العبد لا يخرج عن أربعة أقسام: إما أن يكون في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في أهله ومن يحب، والناس مشتركون في حصولها، فغير المؤمن التقي يلقى منها أعظم مما يلقى المؤمن كما هو مشاهد.
نعم، المصائب لا تخرج عن أربعة: إما في نفسك، إما في مالك، إما في عرضك، إما في أهلك ومن تحب. وجميع الناس مؤمنهم وكافرهم إنما هم مشتركون في هذه الأربعة. أما المؤمن فإذا ابتلي في ذلك فعنده الصبر، وعنده تفويض الأمر إلى الله، وعنده مطالعة الحكمة، وعنده من الدروس واحتساب الأجر ما يحول هذه المصائب من محن إلى منح، ومن بلايا إلى عطايا. وأما الكافر فماذا عسى أن يصنع؟ ليس عنده عوض، ولذا يلجأ إلى الانتحار ربما، أو الهم الذي يموت به. فإذا نزل أنت بك مصاب استرجعت، فهدى الله قلبك. أما هو إذا نزل به مصاب ضاق صدره حتى إنه ربما قتل نفسه، إن لم يكن بالشنق فبالغم. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومن سفر الهجرتين.
نعم، أي كتاب طريق الهجرتين، طريق الهجرتين، وكتاب عظيم سبق أن شرحناه والحمد لله. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهو تعالى الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات، والآخر الذي انتهت إليه عبودياتها وإراداتها ومحبتها، فليس وراء الله شيء.
الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الذي ابتدأت منه المخلوقات ولم تبدأ المخلوقات معه، بل كان الله ولا شيء غيره. نعم، ولا شيء معه. نعم.
والآخر الذي انتهت إليه عبودياتها وإراداتها ومحبتها، فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتأله. نعم. كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرئ، كما كان واحدا في إيجادك فاجعله واحدا في تألهك إليه، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء.
الله أكبر. كما كان واحدا في إيجادك فهو الخالق، فاجعله واحدا في تألهك أي المعبود. هل خالق غير الله؟ لا. إذن لا ينبغي أن يكون هناك معبود سوى الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. نعم.
فالتعبد بذلك أن يعلم أنه العلي الأعلى، وأنه محيط بالعوالم كلها، وأنه في يده كخردلة في يد العبد وأصغر، فظهر على كل شيء فانا، فظهر على كل شيء فان فوقه، وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه، وهو محيط به حيث لا
يحيط. ولهذا البطون هنا بطون الصفة، العلم، الإحاطة. فظهر على كل شيء فان فوقه، أي هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. نعم.
وهو محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه، وكل شيء في قبضته، وليس شيء في قبضة نفسه، فهذا قرب الإحاطة العامة.
نعم.
وأما القرب الخاص من عابديه وسائليه وداعيه فهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن.
الله أكبر. الله أكبر.
فأولية الله سابقة على أولية ما سواه، وآخريته ثابتة بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء، وبطونه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته.
الله أكبر. الله أكبر. فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته. الله أكبر. نعم.
والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله: كل من التوحيد والذكر والصلاة وسائر القرب نوعان: خاصي، وهو ما بذل فيه العامل نصحه وقصده بحيث يوقعها على أحسن الوجوه وأكملها، والعامي ما لم يكن كذلك، فالمسلمون كلهم مشتركون في إثباتهم بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتفاوتهم في معرفتهم بمضمون هذه الشهادة وقيامهم بحقها ظاهرا وباطنا أمر لا يحصيه إلا الله.
نعم. فهناك ما يشترك فيه عموم الناس في إثباتهم بشهادتين وكذا، وهناك ما اختص به بعض الناس دون بعض معرفة الله عز وجل ومعرفة حقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قاعدة شريفة نافعة: اعلم أن كل حي سوى الله فهو فقير إلى جلب ما ينفعه في دينه ودنياه، وإلى دفع ما يضره فيهما، فلا بد من أمرين، أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به ويتلذذ به، والثاني هو المعين الموصل لذلك المقصود والمانع لحصول المكروه والدافع له بعد وقوعه. فها هنا أربعة أمور: أمر محبوب مطلوب الوجود، وأمر مكروه مطلوب العدم، ووسيلة إلى حصول المطلوب، ووسيلة إلى دفع المكروه. فالله هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك له، وهو المعين للعبد على حصول مطلوبه، فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب غيره، وما سواه والمكروه والمطلوب بعده.
المطلوب بعده.
وما سواه والمكروه المطلوب بعده وهو المعين على دفعه، فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه.
الله أكبر. المطلوب المعين، فهو سبحانه وتعالى المطلوب المعبود وهو المعين على عبادته، إياك نعبد وإياك نستعين. وهو وسواه سبحانه المكروه، ولا يعين على التخلص من المكروه إلا هو، فهو سبحانه الجامع الأمور الأربعة دون ما سواه. نعم.
وهذا معنى قول العبد إياك نعبد وإياك نستعين.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
فإن العبادة تتضمن المقصود المطلوب على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه.
نعم.
وهذا مبني، قال ابن القيم رحمه الله، وهذا مبني على أصلين، أحدهما أن نفس الإيمان بالله والتقرب إليه هو غذاء الإنسان.
الله أكبر. غذاء الإنسان ليس لبدنه، غذاء الإنسان لقلبه، هذا غذاء القلب. نعم.
وقوته وصلاحه.
انتبهوا يا أخوان، والله كلمات يا أخواني سبحان الله حياة. هذا مبني على أصلين، أحدهما أن نفس الإيمان بالله والتقرب إليه هو غذاء الإنسان، يعني إيمانك بالله هو غذاؤك، ولكن أبيت عند ربي فأطعمني ويسقين. نعم.
هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه أهل الإيمان لا كما يقول المتكلفون، إنه تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته، بل لمجرد الامتحان والابتلاء، بل أوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب.
الله أكبر. فإذا لا تضيع هذه الفائدة بين السطور من القيم تكلم عليها الآن، التكليف، التكليف بين عباد الله المؤمنين أهل السنة وبين غيرهم من الجاهلين، إن أهل السنة والجماعة، إن أهل الإيمان والمعرفة ينظرون إلى التكليف على أنه غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، وليس على خلاف مقصود القلب ولذته. وأما غيرهم فإنهم ينظرون إلى التكليف على أنه مشقة على خلاف مقصود القلب ولذته، ولم يكن الغرض منه إلا الامتحان والابتلاء وليس لحصول لذة القلب. أما أهل الإيمان فتكليفهم هو ماذا؟ وإيمانهم هو ماذا؟ هو قرة العيون وسرور القلب، بل أوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلب، ليس فقط مجرد ابتلاء وامتحان، وليس فيه لذة القلب، لكن القيام بالأمر فقط. لا، تكلفنا ليس أن نقوم بالأمر فقط، إنما لذة قلوبنا وصلاح قلوبنا وأنس قلوبنا وانشراح صدورنا وحياتنا الحقيقية في ذكره والأنس به والقيام بالتكليف. وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين. نعم.
الأصل الثاني كمال النعيم في الدار الآخرة أيضا برؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه، فلذتهم ونعيمهم في حظهم من الخالق أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وهذان الأصلان
بأخواني بالله عليكم انتبهوا لهذا الكلام الجميل، انتبهوا لهذا الكلام الجميل. كمال نعيم في الدار الآخرة بدخول العبد إلى الجنة والتلذ بنعيمها، لكن اعلموا أن أعظم لذة تقوم بالقلب من لذات الجنة التي أعد الله فيها لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، التلذذ برؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه. فلذتهم ونعيمهم في حظهم من الخالق أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. فيقول أهل الجنة: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف الرب الحجاب عن وجهه، فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله. فأعظم اللذات ما تعلق بلذة النظر إلى الله وسماع كلامه، فلذتهم ونعيمهم في حظهم من الخالق بالرؤية والكلام وسماع الكلام، أعظم من اللذة بالطعام والشراب وسائر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هي لذات ولكن دون لذات. فلما كان أعظم أنسهم في الدنيا بعبادة خالقهم، صارت أعظم لذة لهم في آخرتهم رؤيتهم لخالقهم وسماع كلامه. فلا زالت اللذة العظمى حظهم من الله دنيا وآخرة. فهل يفوق الأنس بالله لذة لأهل الإيمان في الدنيا؟ هل يفوق لذة الأنس بالله لذة في الدنيا؟ لا. كذلك لا يفوق لذة الحظ من الله برؤيته وسماع كلامه في الآخرة لذة من لذات الجنة: سلام قولا من رب رحيم. هو ربهم، هو معبودهم، شرح صدورهم في الدنيا بطاعته، وأقر عيونهم في الجنة برؤيته. يا الله، فاللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إخواني، أصارحكم بما في نفسي، على قدر ما نفوسنا تطير إيوة ربي، أنا أشعر أن نفوسنا ليست تسكن دنيا، وإنما فوق السماء السابعة حيث خالقها وحيث معبودها. على قدر هذه اللذة، على قدر الخوف، على قدر الخوف من ألا نعمل بهذا الكلام ومقتضاه فيكون حجة علينا لا لنا. فأسأل الله كما حبانا وهدانا بالتعرف على هذا العلم أن يتم علينا النعمة بالعمل به، فإنه الذي يعين عليه لا غير، وهو الذي يهدي إليه ويوفقه ويسره لا غيره. فاللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نعم.
فلذتهم ونعيمهم في حظهم من الخالق أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وهذان الأصلان ثابتان بالكتاب والسنة، وعليهما أهل العلم والإيمان، ويتكلم عليهما العارفون، وهما من فطرة الله التي فطر الناس عليها.
الله أكبر. ما هما الأصلان؟ ما هما الأصلان؟ الأول أن نفس الإيمان بالله هو غذاء الإنسان وقوته. أخواني الحاجات دي شيء عالية جدا، هذه معلومات عالية جدا يا أخوان، عالية 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 يا أخوان. يا أخوان هذا العلم يا أخوان، ما بعد هذا علم، هذا هو العلم. فنفس الإيمان هو غذاء الإنسان وقوة وصلاح وقوة. الأصل الثاني كمال النعيم في الدار الآخرة برؤية وسماع كلامه وقربه ورضوانه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى قاعدة: كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه.
تعالى إلى مجموعة قواعد، قاعدة، انتبه، قاعدة، هذه بقى مجموعة القواعد، تقسيمات وقواعد. تعالى إلى قاعدة، قاعدة.
كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من أحد جهتين: إما أن تكون طبيعته قاسية غير لينة ولا منقادة ولا قابلة لما بها كمالها وفلاحها، وإما أن تكون لينة منقادة سلسة الانقياد لكن غير ثابتة بل سريعة الانتقال عنه كثيرة التقلب. فمتى رزق العبد انقيادا للحق وثباتا عليه فليبشر، فقد بشر بكل خير وذلك فضل الله.
يا الله يا الله، سبحان الله سبحان الله. هذا الرجل بيغترف من أين يا إخوان؟ قاعدة نافعة عظيمة. كمال العبد وصلاحه يتخلف بأمرين يا إخوان. الأمر الأول رجع إلى عدم الانقياد الحق لقسوة قلبه، والأمر الثاني قد يكون قلبه لينا وقد عرف الحق وعمل به لكنه لا يثبت عليه. فمتى رزق العبد انقيادا للحق وكان لينا منقادا غير قاس ثم ثباتا عليه؟ إخواني كلمتان خفيفتان على اللسان، انقياد للحق وثبات عليه. ليس الشأن أن تنقاد إلى الحق فقط، إنما الشأن أن تثبت عليه. اكتب يا فاروق، اكتب يا فاروق، اكتب. ثبات بعد معرفة وانقياد. فإن الإنسان قد يحرم إما من جهة طبيعته القاسية التي حالت بينه وبين معرفة الحق، وإما لطبيعته الأخرى وهي ضعفه وسرعة تقلبه فلا يثبت عليه. يا الله، فعلا أوصف البشر كده يا إخوان، إما طبيعة قاسية ما تقبل حقا، وإما نفس ضعيفة لا تثبت على حق، فربما يكون على حق اليوم فتأتيه الشبهة لتقلبه رأسا على عقب غدا. فهاتان طبيعتان مزمومتان، وتبقى الطبيعة الثالثة، أو يبقى منة الله على الطائفة الثالثة: طائفة عرفت الحق والتزمته واستقامت عليه وثبتت عليه وعرفت أن الأعمال بالخواتيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قاعدة. الله المستعان الله المستعان الله المستعان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. ألا فلنفرح بهذا يا أخوان. فمتى رزق العبد قيادا للحق وثباتا عليه فليبشر فقد بشر بكل خير. اللهم اجعلنا للحق منقادين وعليه من الثابتين إلى أن نلقاك يا رب العالمين، فتخرج أرواحنا ونفوسنا مطمئنة فيقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالتفسير فادخلي في عبادي. نعم.
قال رحمه الله تعالى قاعدة،
قاعدة أخرى، قاعدة. نعم.
إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلاء فإن رده إلى ربه وصار سببا لصلاح دينه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به، ولا بد أن تقلع الشدة، أن تقلع الشدة وقد عوض عنها أجل عوض.
الله أكبر، الله أكبر. وإن لم يرد،
وإن لم يرد ذلك البلاء إليه بل شرد قلبه عنه ورد إلى الخلق وأنساه ذكر ربه فهو علامة الشقاء، وإذا أقلع عنه البلاء رده إلى طبيعته وسلطان شهوته. فبلية هذا وبال، وبلية الأول رحمة وتكميل، والله الموفق.
الله أكبر، الله أكبر. قاعدة في الابتلاء وحال العبد مع الابتلاء، فإذا ابتلي العبد فرد أمره إلى الله وهرع، فأول ما وقع المصاب قال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا رد الأمر إلى خالقه وعلم أن هذا بتقدير باريه وأن الرب لا يقدر المصائب إلا لحكمة، فأنسته معاينة الحكمة ألم المصيبة فهرع إلى ربه وعرف المقصد من الامتحان والاختبار، فلم يشغله المصاب والابتلاء بالحال عن الغرض من الامتحان، فأراد إحراز المركز الأول فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. حينئذ تتحول البلية إلى عطية، وتتحول المحنة إلى منحة، وقد عوضه ربه أمرين. أما الأول فإيمان يجد حلاوته في قلبه، وأما الثاني فخلف عن مصابه إلا أجره الله وأخلفه خيرا منه. ومن خير من أبي سلمة؟ اللهم أجرني في مصيبتي واخلفي خيرا منها، كلمة تعلمتها أم سلمة من أبي سلمة حين عاد يوما وهو فرح مسرور يدخل على أم سلمة لا بمال كثير ولا بدنيا زائلة، وإنما بهدي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالزوجة تحفظ، تحفظ بالذهن وتحفظ بالقلب، حتى إذا فجعت في زوجها الذي ما كان أحد أقرب إليها منه ولا أحب إليها منه، كان أبو سلمة دنيا أم سلمة، ولكنها تذكرت ما علمه إياها أبو سلمة مما تعلمه من رسول الله، فتذكرت حينها قول رسول الله اللهم أجرني في مصيبتي واخلفي خيرا منها، فما كانت إلا أيام قلائل حتى أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله خلفها، وأما أجرها فعند ربها وباريها سبحانه وتعالى. وإن لم يرد ذلك البلاء إليه بل شرد قلبه عنه فكان منه الويلات، تلك الويلات يدعو بالثبور فيلطم خدا ويشق جيبا ويدعو بدعوى الجاهلية ويرد الأمر إلى الخلق ولو كان كذا لكان كذا وكذا، فحينئذ انفتحت عليه طرق الشيطان وفقد دنياه وفقد آخرته. فبلية هذا بلية عظيمة، وبلية الأول رحمة وتكميل، فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. قاعدة يا الله يا الله، الله المستعان وعليه التكلان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قاعدة في الإنابة.
قاعدة 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 في الإنابة،
قاعدة في الإنابة التي تكرر ذكرها في القرآن أمرا ومدحا وترغيبا وآثارا جميلة، وهي الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه، وهي تتضمن المحبة والخشية، والناس في إنابتهم درجات متفاوتة.
نعم.
فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي والحامل عليها الخوف والعلم.
منيب إلى الله، الإنابة هي الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجاذبه إليه. طيب، فإما أن تكون من المعاصي والمخالفات، هذه إنابة العاصي، والحامل على ذلك الخوف والعلم، خاف لقاء ربه وهو على هذه المعاصي فتاب وأناب ورجع. طيب، ومنهم
المنيب،
انتبههم إلى درجات ومرتقيات الإنابة. فالإنابة الأولى إنابة عاصي ومخالف، خاف الله وعلم عظمته فبادر بالتوبة. والثاني،
ومنهم المنيب إلى الله في أنواع العبادات، فهو ساع بجهده ومصدرها الرجاء ومطالعة الوعد والثواب.
نعم، هذا لم يكن عنده ذنب يتوب منه ويرجع ربي بسببه، وإنما كان عنده طاعة تحركه وثواب يؤمله. أما الأول فدفع إليه الخوف، وأما الثاني فدفع إليه الرجاء. وهؤلاء
أبسط نفوسا من الأولين، وكل منهما منيب بالأمرين، ولكن يغلب الخوف على الأولين والرجاء على الآخرين.
الله أكبر. فهل فوق هذين النوعين أنواع؟ نعم، انتظر. وأما الثالث،
المنيب إليه بالتضرع والدعاء وكثرة الافتقار وسؤال الحاجات كلها مع قيامهم بالأمر والنهي.
الله أكبر الله أكبر. فهذا زاد على القيام بالأمر والنهي، بالإنابة إليه بالتضرع والدعاء وكثرة الافتقار، فبقي في محراب العبودية، فولا يتحول عنه ولا ينتقل منه. وأما الرابع،
ومنهم المنيب إلى الله عند الشدائد فقط إنابة اضطرار لا إنابة اختيار.
نعم.
وأعلى أنواع الإنابات إنابة الروح بجملتها إليه.
الله أكبر. نعم.
لشدة المحبة الخالصة المغنية لهم عما سوى محبوبهم، وحين أنابت إليه لم يتخلف منهم شيء عن الإنابة، فإن الأعضاء كلها رعيتها وأدت وظائفها كاملة، فساعة من إنابة هذا أعظم من إنابة سنين من غيره، وذلك فضل الله.
الله أكبر الله أكبر. إنابة الروح بجملتها إليه أعظم وأعلى أنواع الإنابات، إنابة الروح بجملتها إليه، إنابة الروح بجملتها إليه، فساعة من إنابة هذا أعظم من إنابة سنين من غيره. الله أكبر. إنابة الخائف بالرجوع عن المعاصي والمخالفات، إنابة الراجي بالإقبال على الطاعات، إنابة الاضطرار عند الشدائد فقط إنابة المتضرع بكثرة الافتقار، وأعلى أنواع الإنابات إنابة الروح بجملتها إلى خالقها. نعم، قاعدة في الإنابة. نعم،
قاعدة
جديدة في ماذا؟
في ذكر طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأفعال.
ما هو هذا الطريق القريب الذي يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأفعال؟ فإننا في حاجة إليه، ضعفت قوانا، ضعفت علومنا، نريد أقصر طريق، وهي شيئا.
أحدهما حراسة الخواطر وحفظها من الأفكار والإرادات الضارة، حياء من الله وإجلالا له، وخوفا من سقوطه من عينه، وحذرا من تولد الخواطر بالشرور.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
والثاني إشغال القلب بخواطر الإيمان التي هي أصل الخير ومادته، من المحبة والإنابة والتوكل ومحبة الخير للمسلمين ونحوها. ومن أبلغ ما تحصل به الاستقامة صدق التأهب للقاء الله.
الله أكبر. الله أكبر. هذه خاتمة القاعدة. ومن أبلغ ما تحصل به الاستقامة صدق التأهب للقاء الله. صدق التأهب للقاء الله، قاعدة في ذكر أقرب طريق إلى الاستقامة، صدق التأهب للقاء الله. وهذا يحصل بأمرين: الأول وقاية وحراسة حتى لا يهجم عليك عدوك من الخواطر والأفكار الردية. الثاني اشتغال المحل بما ينفع، فإن من حرص نفسه من دخول الأعداء يحصل له أمن، لكن لا يحصل منه إنتاج حتى يشغل المحل. فالأول كضرب الصور على البستان فلا يدخل إليه سارق، ولكن هل بإحاطة الصور ينبت الزرع؟ لا، وإنما لا بد من إصلاح الأرض وزرعها وتعاهدها. فأمران: أمر حراسة وإحاطة، ولا بد منه، فإن من زرع أرضه دون حراستها قد تسرق منه، وإن من حرسها دون زرعها لم ينعم بزرعها. فلا بد من الأمرين: حراسة من العدو، وزرع لها حتى تؤتي أكلها كل حين. وعلى قدر قوة الحراسة وقوة الزراعة على قدر كثرة أو يحصل كثرة النتاج. صدق التأهب للقاء الله. نعم،
قاعدة شريفة.
قاعدة شريفة، وكلها قواعد شريفة. قاعدة قاعدة. نعم.
الناس قسمان: علية وسفلة.
الناس قسمان، تقسيم فإذا في تقسيم الناس، فالناس قسمان: علية أعلى الناس، وسفلة أسفل الناس. فمن هم أعلى الناس ومن هم أسفله؟ فالعلية
من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصدا للوصول إليه.
الله أكبر، بما سبق. والسفلة
من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها.
والطريق إلى الله
واحد لا تعدد فيه،
وهو
صراطه المستقيم الذي نصبه موصلا لمن سلكه إلى الله. فمن الناس من يكون سيد عمله.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
والطريق إلى الله واحد لا تعدد فيه، واحد لا تعدد فيه، وهو صراطه المستقيم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. فمن الناس من يكون سيد عمله. نعم،
فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه إلى ربه طريق العلم والتعليم.
نعم، يبقى هو هنا الخطأ بقى، هنا الحذف هنا. يبقى فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه إلى ربه طريق العلم والتعليم. نعم،
قد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله.
قد وفر عليه زمانه اللي هو طريق العلم والتعليم. نعم، مبتغيا به وجه الله،
فلا يزال عاكفا على طريق العلم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله.
كما جاء في الحديث الصحيح، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سال الله به طريقا إلى الجنة. نعم،
ويفتح له فيها الفتح الخاص أو يموت في طريق طلبه، فيرجى له الوصول إلى مطلبه.
هذا الأول، فمنهم من طريقه إلى الله وسيد عمله طريق العلم والتعليم، ومنهم
من يكون سيد عمله الذكر،
ومنهم الثاني من يكون سيد عمله الذكر. طيب، من طريقه العلم والتعليم معه الذكر، فإن العلم والتعليم ذكر، ومنهم من طريقه الذكر دون العلم والتعليم، ومنهم
من يكون سيد عمله.
ولهذا الكلام فيه في سيد عمله، انتبههم، وليس في توحد عمله، يبقى عمله هذا واحدة، لا، في سيد عمله. فلهذا كلهم سيكون عندهم أصل كل هذه الأعمال، ولكن من الناس، انتبههم، كلمة سيد قف عندها، هي سر الفرق، كلمة سيد. فمن الناس من سيد عمله العلم والتعليم، ومن الناس من سيد عمله الذكر، ومن الناس من سيد عمله الصلاة، ومن الناس من سيد عمله الإحسان والنفع المتعدي، ومن الناس من يكون طريقه وسيد عمله الصوم، ومنهم من يكون سيد عمله وطريقه كثرة تلاوة القرآن، ومنهم من طريقه وسيد عمله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهم من يكون طريقه وسيد عمله الحج والاعتمار، ومنهم من يكون طريقه وسيد عمله قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة، حفاظ على الوقت، ومنهم من يكون سيد عمله وطريقه الجامع الفذ السالك إلى الله في كل واد، الواصل إليه من كل طريق، فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينيه، وقد شارك أهل كل عمل، وذلك فضل الله. يا الله، سبحان الله، سبحان الله. حق لابن القيم يا اخوان، احنا انظروا الى النعيم الذي في قلوبنا ونحن نطالع ونقرأ لابن القيم، فكيف كان النعيم الذي في قلب ابن القيم. إذا كنت أنت تقرأ الأثر فكيف بمن كتبه؟ وعلموا قطعا ونحسبهم والله حسيبهم أن هذه المعاني العالية المستوى ما كانت إلا بأمرين: الأول هداية الله وتوفيقه، الثاني صدق العمل، فليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. هؤلاء قوم اغترفوا من معين قلوبهم وأعمالهم فكتبوا هذه. لهذا لا ترى فصلا وانفصاما بين علمهم وعملهم، فهم كتبوه بحروف الصدق وعاشوه بمعاني اليقين، لذا صارت لهم الإمامة في الدين. إذن الطريق إلى الله كثير من جهة مفرداته، وإن كان واحدا من جهة أصله. فلهذا قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل التي تخرج عن هذا الصراط المستقيم. هذا في الأصل. ثم اقرأ معها قول الله عز وجل: سبل السلام، لتعلم أن هذا الأصل له مفردات، فلا تعارض بين سبل السلام وبين ولا تتبعوا السبل. فرق بين سبل قيدت وبين سبل أطلقت، فحيث أطلقت ذمت وحيث أضيفت إلى بارئها مدحت، لأنها فروع لأصل، ولأنها ثمار لشجرة، ولأنها أكل لتلك الشجرة التي أصلها في ثابت في الأرض وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. سبيل الصلاة، فمن الناس من سيد عمل الصلاة، ومن الناس من سيد عمل الذكر، ومن الناس من سيد عمله التعليم، ومن الناس من سيد عمله النفقة، ومن الناس من سيد عمله الأمر بالمعروف ومن المنكر، ومن الناس تراه متألقا في هذا وذاك، ترى هذا عنده، ومن الناس من كان أمة. إن إبراهيم كان أمة كان معاذ بن جبل أمة، وأعظم أمة في هذه الأمة الصديق. هل منكم من عاد مريضا؟ أنا. هل منكم أطعم مسكينا؟ أنا. هل منكم أنا؟ ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هل يا رسول الله على رجل من حرج أن يدعى من كل هذه الأبواب؟ قال: لا، وأرجو أن تكون منهم. فمن الناس من هو أمة، ومن الناس من له عمل هو سيده، ومن الناس من هو سيد كل عمل. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين اجتمعت لهم الإمامة في الدين. قاعدة. نعم.
السائر إلى الله لا يتم سيره إلا بقوتين.
قاعدة في السير إلى الله الماضية، قاعدة في تقسيم الناس علية وسفلة، قاعدة في السير إلى الله. لا، السائر إلى الله لا يتم سيره إلا
بقوتين.
قوة
علمية يبصر بها منازل الطريق ويجتنب مهالكها،
وقوة
عملية بها يسير ويعمل، وذلك العلم النافع والعمل الصالح.
الله أكبر. السير إلى الله بقوتين، علمية وعملية، وهي المذكورة في قول الله: والذي أرسل رسوله بالهدى، العلمية ودين الحق، العملية. وذلك
وذلك العلم النافع والعمل الصالح.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قاعدة نافعة.
قاعدة جديدة في ماذا؟
العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه.
قاعدة في السفر إلى الله، المسافر إلى الله، فهو مسافر. نعم. فيها إلى ربه. نعم.
ومدة سفره هي عمره، والأيام والليالي مراحل، فلا يزال يطويها حتى ينتهي السفر، فالكيس لا يزال مهتما يقطع المراحل فيما يقربه إلى الله ليجد ما قدم محضرا. ثم الناس منقسمون إلى
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. نعم.
ثم الناس منقسمون إلى أقسام، منهم من قطعها متزودا ما يقر به إلى دار الشقاء من الكفر وأنواع المعاصي، ومنهم من قطعوها سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام.
الله أكبر. منهم من قطعها متزودا بالكفر والمعاصي، ومنهم من قطعها متزودا بالطاعات. وهؤلاء ثلاثة أقسام:
سابقون أدوا الفرائض وأكثروا من النوافل بأنواعها وترك المحارم والمكروهات وفضول المباحات.
نعم.
ومقتصدون أدوا الفرائض وتركوا المحارم.
نعم.
ومنهم الظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهم في ذلك درجات متفاوتون تفاوتا عظيما.
نعم. الثلاثة في درجات متفاوتة، فالمقربون متفاوتون، والمقتصدون متفاوتون، والظالمون متفاوتون. فاللهم اجعلنا وإخواننا من المقربين، اللهم اجعلنا وإخواننا من المقربين. يا رب يا رب يا رب يا رب، تعلم ضعفنا وتعلم سوء ما عندنا وتعلم ذنوبنا ومعاصينا، وأنت الغفور الرحيم. تغفر لمن إلا لأمثالنا، تتوب لمن إلا لأمثالنا من أصحاب الذنوب والجرائر والخطايا. فاللهم إنا نسألك مغفرة ونسألك توبة يا أرحم الراحمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: طبقات المكلفين في الآخرة 18 طبقة.
نعم. هذا صلب ما في كتاب طريق الهجرتين، طبقات المكلفين في الآخرة. انتبه بارك الله فيك إلى هذه الطبقات، هذا مختصر للطبقات، مهم جدا. 18 طبقة:
أعلاها مرتبة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهم ثلاث طبقات: أعلاهم أولي العزم الخمسة، ثم من عاداهم، ثم الأنبياء الذين لم يرسلوا إلى الأمم.
تمام. يبقى الأولى طبقة، والطبقة منقسمة، الأولى طبقة وهي طبقة الرسل، وهؤلاء منقسمون إلى الأعلى وهم أولي العزم، وإلى الوسط وهم من عداهم من الرسل، وإلى الأنبياء وهم دون الرسل، والرسل دون أولي العزم منهم، وأولي العزم دون محمد صلى الله عليه وسلم. فتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. هذه الطبقة الأولى طبقة من؟ الرسل، وهم خير الخلق على الإطلاق، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. انتبهوا بارك الله فيكم، هذه وقفة مهمة جدا بارك الله فيكم. يبقى الطبقة الأولى هي في الحقيقة ثلاث طبقات، تبقى الطبقة الأولى تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة: أولو العزم، ثم سائر الرسل بعد أولو العزم، ثم الأنبياء بعد الرسل. نعم.
الرابعة: الصديقون ورثة الرسل القائمون بما بعثوا به علما وعملا ودعوة للخلق إلى الله على طريقهم.
يبقى الصديقون وهم الذين يلون الرسل، وهم الخائمون بما بعثوا به علما وعملا ودعوة، فهم طبقة العلماء عرفوا الحق بدليل ودعوا إليه، والعباد ناصحون والمجاهدون طبقة الصديقية. نعم.
الخامسة أئمة العدل وولاته.
الله أكبر الله أكبر. أئمة العدل وولاته إمام عادل، يبقى الرائث الخامسة أئمة العدل. نعم.
السادسة المجاهدون في سبيل الله.
المجاهدون في سبيل الله. طيب لماذا أئمة العدل تقدموا هنا المجاهدين؟ لأن الجهاد يتبع هؤلاء، فأئمة العدل وولاته هم المجاهدون أيضا، لأن إمام عدل يعني يترك الجهاد؟ لا، فهو مجاهد وزيادة. نعم.
السادسة المجاهدون في سبيل الله. السابعة أهل الإيثار والإحسان والصدقة.
أهل الإيثار والإحسان والصدقة، أهل الإحسان. نعم.
الثامنة من فتح الله عليه بابا من أبواب الخير القاصر على نفسه من صلاة وصيام وحج وغيرها.
من فتح الله عليه بابا من أبواب الخير القاصر في نفسه من صلاة وصيام، يعني أئمة العدل كل من سبق إنما له نفع انتفاع في نفسه ونفع لغيره. نبدأ من الثامنة، من نفعه قاصر، عنده عبادة لكن قصر عن فيه، ما عنده علم ينشره، ما عنده أمر معروف منكر، ما عنده وهكذا. يبقى إذن من خيرهم خاص أو قاصر على أنفسهم. نعم.
التاسعة طبقة أهل النجاة، وهم من يؤدي فرائض الله ويجتنب محارمه.
اللي هم من يا أخوان؟ المقتصدون. نعم، طبقة المقتصدون. نعم.
العاشرة طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم وغشوا كبائر ما نهى الله عنه، ولكن رزقهم الله التوبة النصوحة قبل الموت فماتوا على توبة صحيحة.
نعم، يعني طبقة من يا أخوان؟ ها، التائبون. وطبقة بعنوان التائبون، طبقة قوم صلى الله عليه وسلم وغشوا الكبائر لكن رزقهم الله التوبة النصوح فماتوا على توبة، يبقى التائبون. نعم.
الحادية عشرة طبقة أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ولقوا الله مصرين غير تائبين، لكن حسناتهم أغلب من سيئاتهم، فإذا وزنت بها رجحت كفة الحسنات، فهؤلاء أيضا ناجون فائزون.
يبقى هذه طبقة الظالمون لأنفسهم الذين غلبت حسناتهم سيئاتهم. نعم.
الثانية عشرة قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أصحاب الأعراف، وهو موضع بين الجنة والنار، ولكن مآلهم إلى دخول الجنة.
طيب، يبقى دي طبقة أصحاب الأعراف إلى طبقة أصحاب الأعراف اللي هي الطبقة 11 طبقة السابقة هذه، ها، كلهم الايه الناجون، الناجون بإطلاق. هنا طبقة الأعراف تساوت حسنات وسيئات فيحبسون مدة ثم يدخلون الجنة. نعم.
الثالثة عشرة طبقة أهل البلية والمحنة، وهم مسلمون خفت موازينهم ورجحت سيئاتهم على حسناتهم، وهؤلاء الذين
إذن هؤلاء ماذا؟ هيستوجبون العذاب، لكن نقول تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. يبقى عندنا 11 طبقة، هؤلاء ناجون لأنهم لهم ما ينجون به، وكان آخر من خلطوا عملا صالحا وخرصيا وماتوا من غير توبة، ولكن لهم حسنات زيادة فدخلوا بهذه الحسنات بفضل الله عز وجل. وبعدين أصحاب الأعراف وهم بقى إيه الوسط اللي هم في تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فهؤلاء يوقفون ثم بعد ذلك يدخلون إلى الجنة. الطبقة التي بعد ذلك طبقت بقى الظالمين لأنفسهم الذين سيئتهم ماذا؟ أكثر من حسناتهم، تغلب على الحسنات وترجح على الحسنات.
وهؤلاء نعم. الذين ثبتت فيهم الأحاديث أنهم يدخلون النار فيكونون فيها على مقدار أعمالهم ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين.
إذن هذه طبقة الظالمين لأنفسهم الذين رجحت سيئتهم على حسناتهم حينئذ يدخلون النار. نعم.
الرابعة عشرة، قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا إيمان، وهم أصناف، منهم من لم تبلغهم الدعوة بحال.
انتبه بقى للطبقة دي بارك الله فيك، لا طاعة لهم ولا معصية
ولا كفر ولا إيمان، وهم
ولا
أصناف.
كفر والإيمان. كيف هؤلاء؟ ها.
منهم من لم تبلغهم الدعوة بحال، ومنهم المجنون الذي لا يعقل، ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئا أبدا، ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئا، فاختلفت الأمة فيهم على ثمانية مذاهب، أرجحها أنهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل إليهم هناك رسول.
نعم.
فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وبهذا تتفق الأحاديث وتوافق الحكمة والعدل، وقد فصل أحكام كل طبقة وما ورد فيهم من نصوص الكتاب والسنة بكلام طويل جدا رحمه الله، هذا ما قاله الشيخ السادي.
ثم قال ها؟
ثم قال إن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة، فيعرض العبد عنها أو يعاندها، وقيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، وأفعال الله تابعة لحكمته التي لا يخل بها.
الله أكبر. يبقى إذا الطبقة الرابعة عشرة طبقة هذه الطبقة التي تمتحن يوم القيامة، الممتحنون يوم القيامة على الصحيح، وهم أصناف، منهم من لم تبلغهم الدعوة، ومنهم المجنون، ومنهم أطفال المشركين وإلى آخره. هؤلاء ومنهم هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، منهم المجنون، ومنهم الأصم الذي لم يسمع شيئا، ومن أطفال المشركين، ومنهم من لم تبلغ دعوة بحال، وهكذا. أما أحكام الدنيا فهذا شيء، ومحكام الآخرة من جهة العذاب فهذا شيء آخر، فيتكلم عما هم فيه في الآخرة. أما في الدنيا فتجري أحكامهم على ماذا؟ على الظاهر. فأطفال المشركين اللي هم أبناء المشركين هؤلاء تجري عليهم أحكام المشركين في الدنيا، ولكنهم في الآخرة يمتحنون. ومن لم تبلغهم دعوهم على الشرك فأحكام دنياهم على الشرك، ويمتحنون في الآخرة، وهكذا. نعم.
الطبقة الخامسة عشر، طبقة نعم. الزنادقة، وهؤلاء هم المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وهم في الدرك الأسفل من النار.
نعم. طبقة الزنادقة المنافقون. نعم.
طبقة السادسة عشر، رؤساء الكفر وأئمته ودعاته، ويتغلظ الكفر بغلظ العقيدة وبالعناد وبالدعوة إلى الباطل.
نعم. لهذا جعلها طبقة الرؤساء، طبقة رؤساء الكفر. فالكفر يتغلظ بغلظ العقيدة، أي ما عندهم من عقيدة كفرية، وبالعناد وبالدعوة إلى الباطل، فليس أبو طالب كأبي لهب، وكلاهما كافر مشرك. نعم.
الطبقة السابعة عشرة، طبقة المقلدين وجهال الكفرة، قد اتفقت الأمة على أنهم كفار.
طبقة من؟ عندنا طبقة الرؤساء مرت، طبقة المقلدين، وهؤلاء كفار، وقال جهال الكفرة. هنا البعض استدل بكلام القيم هنا وقال شوف ابن القيم ما أعذر الجاهل، فقال جهال الكفار، وابن القيم تكلم عن جهال الكفار أنهم لا يعذرون، لكن قلنا إيه نعم، إيه الإشكالية، صحيحهم جهال بمعنى أنهم لم يفهموا ويعرفوا المراد من الحجة، عرفوا الحجة وبلغتهم وعرفوا معناها، ولكنهم لم ينقادوا، وهناك فرق بين فهم البيان وبين فهم الانقياد. فهؤلاء جهلهم لماذا متعلق بفهم الانقياد ليس متعلقا بفهم البيان والخطاب؟ قال تعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شعير مجنون. وإلا فلتعلم يا هذا ويا ذاك كلام ابن القيم رحمه الله حينما قال: إن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة. لابد، وقيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. نعم، يبقى طبقة 17 طبقة مقلد الإيه؟ الكفار. نعم.
الطبقة 18 طبقة الجن.
نعم، طبقة الجن،
وهم مكلفون مثابون ومعاقبون بحسب أعمالهم،
ولهم جنة ولهم نار، الجنة لمطيعهم والنار لعاصيهم، وأن من المسلمين ومن القسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القسطون فكانوا جهنم حطما، والذي أسلم وتحرى رشدا هذا له الجنة. ولهذا قال سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال: ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وبعض الناس قال: بل ليس لهم الجنة وإنما النجاة من النار، وهذا قول لا معنى له، إذ كيف يكلفون ثم يكون غاية الإثابة النجاة من النار فقط؟ فإن رحمة الله سبحانه وتعالى تأبى ذلك، أن ينشئ الله للجنة قوما لم يعملوا خيرا ثم يدخلهم الجنة، ولا يدخل من كلف فنجح وعمل الصالح الجنة. كيف هذا؟ نعم.
لكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.
الله أكبر، الله أكبر. هذه طبقات المكلفين، مما يدل على أن الجن داخلون في التكليف، وجميع المكلفين منهم المثاب ومنهم المعاق، فريق في الجنة وفريق في السعير. يبقى إذن حاصل هذه الطبقات كالآتي: طبقة الرسل، طبقة الصديقون، طبقة أئمة العدل، طبقة المجاهدين، طبقة أهل الإحسان والنفقة، طبقة من خيرهم قاصر، أهل طاعة ولكن طاعتهم قاصرة، طبقة المقتصدين، طبقة التائبين، طبقة الظالمين أنفسهم لكن زاد حسناتهم على سيئاتهم، طبقة أصحاب الأعراف، طبقة الظالم النفسي ولكن رجحت سيئته على حسناته، طبقة الممتحنين يوم القيامة، طبقة الزنادقة والمنافقين، طبقة رؤوس الكفر، طبقة المقلدين الكفار لرؤوس الكفر، طبقة أهل الجن. الجن، طب والجن يا أخواني داخلون في كل هذه الطبقات إلا طبقة الرسل، لأنه ليس من الجن رسل إنما منهم نذر. وتعود هذه الطبقات إلى المؤمن بجميع درجاته، والكافر بجميع مراتبه، والمنافق، ومن له حكم في الدنيا على ظاهره وحكم في الآخرة على حسب الامتحان. انتبهوا. يبقى تعود الطبقات دي إليه بعد طبقة إلى تعود الطبقات بعد طبقة الرسل إلى مؤمنين، كافرين، منافقين، ممتحنين في الآخرة ودنياهم على الظاهر، سواء من الجن أو من الإنس. يبقى هذه الطبقات تعود إليه ثلاثة عامة: المؤمن، الكافر، المنافق. يبقى جامع هذه الطبقات 18 ها تعود إلى أحمد: المؤمن، الكافر، المنافق. المؤمن بكل ما سبق، كل ما سبق حتى الطبقة هنا 13، ثم المنافق ثم الكافر. هذه الطبقات احفظوها يا أخوان، هذه الطبقات مهمة جدا حتى نعرف أحكامها وأعمالها، عمل كل طبقة وحكم كل طبقة، لأن الفرق بتختلف هنا. فحينما نأتي إلى طبقة من خلط عمل صالح وقال سيئا ولقوا الله مصرين غير تائبين، هم عندنا هنا حسناتهم غلبت سيئاتهم فدخلوا الجنة، عند الخوارج والمعتزلة لا. كذلك أصحاب الأعراف لا، طالما ماتوا على سيئات من غير توبة هؤلاء مخلدون في النار. كذلك الذين بعدهم من غلبت سيئتهم على حسناته. تمام، يبقى إذن عادت هذه الطبقات إلى المؤمنين الكافرين المنافقين من الإنس والجن. بعد طبقة ماذا؟ الرسل. نعم، يبقى استحضر الطبقات دي بأصولها، استحضر طبقات بأصولها. يبقى عندك الآن أربع طبقات: الرسل طبقة، المؤمنون، الكفار، المنافقون. دي أربع طبقات رئيسة. من طبقة الرسل بتخرج ثلاثة: أولو العزم من عداهم الأنبياء. ومن المؤمنين تخرج تقسم بقى إلى المقربين بأعمالهم الصالحة، وإلى المقتصدين، وإلى الظالمين، وإلى أصحاب الأعراف. ثم تأتي إلى طبقة المنافقين، ثم تأتي إلى طبقة الكفار بأقسامها. ومن بين هؤلاء جميعا الذين لهم حكم في الدنيا يختلف عن حكم الآخرة، وهم الممتحنون. بس هذا يعينك على حفظها. نعم،
قال الشيخ
الحقيقة الكتاب ده فيه ميزة عظيمة جدا، تعرف يا أحمد، يعني اللي يدرس الكتاب ده دراسة متأنية فيه فيه ميزتان عظيمتان، ميزتان عظيمتان. عامتان وميزة خاصة. العامتان: واحد، أنه يطوف بك في العلم كله وأقسامه. كتاب ده بيطوف بالعلم من عقيدة الأخلاق لأداب لأحكام لقواعد أصولية لأصول حديث للغة، كل هذه الأقسام يطوف بك في بستان العلم كله. الفائدة الثانية: أنه يعطيك مادة حاضرة سلفية متنوعة غزيرة لخطبك ودروسك ومواعظك، فهو يثقلك من هذه الناحية جدا، لأن كل وقفة مع هذه الوقفات هي خطب مش خطبة واحد. دي الفائدتان العامتان: التطواف في العلم كله. الأمر الثاني: إعطائك الزاد الخاص. طيب الفائدة الثالثة الخاصة: التعرف على جل كتب الإمامين ابن تيمية وابن القيم، وأهم ما في هذه الكتب. نعم، طيب أكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.